يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. قومي رؤوس كلهم، قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل، حوزاتنا الدينية، أحزابنا القطبية، لصوص كلهم. شايف قهوة النشالة يسرقون الناس ثم يسرق بعضهم بعضا. للذين يرفضون الضحك على ذقونهم فقط هذا البرنامج. مجزرة سبايكر، الحلقة 38. سلام عليكم.
المعممين اثنين مثلا يتعاركون على الحسينية بها تبن وقيمة، يسقطه ويبوقه ويتهمه بالانحراف على مود ياخذ منه حسينية، وذاك ما يطيها من كل عقلهم. نطيهم دولة وحكومة واقتصاد وبنيناها صار 15 سنة، يجون على البارد ياخذوها مثلا؟ مستحيل.
خلي اسمع،
هذه دولة بنيت بدماء.
خلي جاوبك،
بنيت بمفخخات.
خلي جاوبك،
خلي يراهنون يصوروا كلمة واحدة
ممتاز
من المرجعية سيبوؤون بالفشل.
يدعون انهم على خط الشهيد الصدر، لان هو فكر الشهيد محمد باقر صدر لا يعرفه. يعني المالكي هسه لو تجيبي له 50 استاذ يدرس ما يطلع بعد الدراسة. انا اعرفهم من داك الاشياء، انا اعرفهم شلون اعرفهم؟ اعرفهم من كنا ناكل تمن وقيمه بسوريا بصوانم معفسه حتى نشبع بطوننا. قاعد تفهمي كلامي؟
كلامي
قاعد تفهمي؟
جدا واضح.
انا ابن حسن الشابندر، ابويا معروف من الناس الاغنياء، لكن اعترف ليش؟ الى انهم كنا بسوريا وروح لوالدك العزيز. كنا نجي من المامون من الامين الى سيده زينب حتى ناكلنا لقمة نشبع بيها بطننا. وشين اللقمة؟ هي تم لقيمة تطحل الواحد، تفتهمني شلون؟ وبصواني صحيح بيضة بس مخسفة من جوا.
هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد؟
لا لا لا، مكانك لا لا، وخر مكانك. ارجعوا اماكنكم، رجعوهم الاماكنكم. الجلسة ترفع ساعة، خلال ساعة ترفع.
العنوان الكبير هو نفسه، المحور الثالث من محاور هذا البرنامج، المرجعية الشيعية عموما والسيستانية خصوصا. وأما عنواننا الصغير شيعة العراق ما بين مرجعية الفساد وفساد المرجعية، مر الحديث في العناوين التالية: أولا مرتضى الكشميري، ثانيا حكومة كربلاء، ثالثا ديوان الوقف الشيعي، رابعا الحكومة السيستانية في بغداد. أما العنوان الخامس فلا زلت أتحدث في أجوائه. العنوان الخامس: السرقة الكبرى، إنه النفط. تقدم الحديث في الحلقتين الماضيتين، في الأولى منهما كان الحديث عن أموال صاحب الزمان، النتيجة التي خرجنا بها أن المرجعية الشيعية، لا أتحدث عن مرجعية السيستاني بشكل خاص، إنني أتحدث عن المرجعية الشيعية عموما منذ زمان صاحب الجواهر وإلى يومنا هذا. أموال صاحب الزمان مجهولة المالك، لا أعيد ما تقدم من كلام. في الحلقة الثانية من الحلقتين الماضيتين، أعني الحلقة المتقدمة، من خلال استعراض فتاوى السيستاني في رسائله العملية المختلفة، ما نقلت من مصدر وسيط مباشرة من رسائل السيستاني العملية، الذي وصلنا إليه أن أموال الدولة وأن أموال البنوك الحكومية وأن أموال البنوك المشتركة التي رؤوس أموالها ما بين الحكومة وأبناء الشعب الأهالي، وأن أموال الوزارات والدوائر والمؤسسات والمصانع والمزارع والشركات الحكومية، أموالها جميعا أموال مجهولة المالك، وكذلك المؤسسات والمصانع والمزارع والشركات وسائر الهيئات المشتركة فيما بين الحكومة وأبناء الشعب، أموالها مجهولة المالك أيضا. مر كل هذا الكلام في حلقة يوم أمس. إذن وصلنا إلى هاتين النقطتين: أولا أموال صاحب الزمان مجهولة المالك، ثانيا أموال الدولة ومؤسساتها وبنوكها مجهولة المالك. كل ذلك نقلته لكم من المصادر الأصلية من دون وسائط مباشرة، كما عودتكم ودائما أقول إنني آتيكم باللبن من ضرع أمه. ربما سأعود إلى هذا الموضوع إلى موضوع الأموال المجهولة المالك، هناك أسئلة وردتني في هذا الخصوص سأجيب عليها في الحلقات القادمة، من بينها أسئلة وردتني اليوم بعد حديثي عن الأموال المجهولة المالك، سأجيب على هذه الأسئلة في الحلقات القادمة إن سنحت فرصة بعد أن أكمل حديثي في هذا العنوان، في عنوان السرقة الكبرى. كي يتواصل الحديث من حيث انتهيت في حلقة يوم أمس، سأعرض بين أيديكم فيديو. في هذا الفيديو يحدثنا شيخ باقر الإيرواني، وهو من أساتذة الحوزة في النجف ومن الشخصيات القريبة من أجواء المرجعية السيستانية، وهو من الشخصيات التي يشار إليها أنها مرشحة للمرجعية في قادم الأيام بعد السيستاني. هناك مجموعة من الشخصيات يشار إليها، أحد هذه الشخصيات باقر الإيرواني. شيخ محمد باقر الإيرواني في درس من دروس الفقه في العتبة العلوية المقدسة يحدثنا عن رواتب الموظفين في البنوك وكيف أنها مجهولة المالك. لا أتحدث عن رواتب الموظفين الذين يعملون في البنوك، وإنما بشكل عام، إن كانوا يعملون في البنوك أو في سائر الدوائر والمؤسسات والشركات المختلفة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
الموظفين عندنا موظفون أو غير موظفين، أحيانا رواتبهم وأموالهم لا تصل بأيديهم. في الدول الأخرى الأموال ما أطوا باليد، وإنما الأموال شنو شو أطوا كارت يذبون بحسابة ماذا دائرة ما أدروين يذبون بحسابة شنو الفلوس، وهو ما يسحب، هو عنده كارت، على ضوء الكارت شوية شوية هم عندنا ماذا قاعد يصير، هذا المعنى على ضوء الكارت هو ماذا يشتري ويبيع، لكن فلوس ما أكو، يعني بجيبة تريد من عده دينار دينارين لعله ما أكو عنده، لكن هو يشتري في نفس الوقت ماذا حاجة وأموره مشيها من خلال هذا الكارت. يلزم بالنسبة إلى الموظفين وغير الموظفين الذين عندهم كارت أموال باليد ما موجودة، يلزم لا خمس عليه، سنة سنتين ثلاث سنين أربع سنين ماكو خمس. لماذا؟ لأنه هذه الفلوس مجهول مالك هي، ومجهول المالك لا يملك إلا بمن بقبضه، خي كنت قبضه وحيث لم أقبض، لا تقول هذا راتبي واستحقاقي وأجرتي، نقول له اسكت، لا استحقاقك ولا راتبك ولا أجرتك الحكي ما موجود، هذا كله مجهول المالك هذا يا أخي العزيز. فإذا على هذا الأساس هذا مجهول مالك لم تستلمه فليس ملكا لك، بس لا تتأذى لا تتأذى تقول شيء إذا مو ملكي، هسه مو ملكك هو هذا تخفيف إليك، راح بالتالي خمس ماذا ليس عليك، لكن أنت مستفيد من عدة ماذا عملا. فائدة المالك، يعني تقدر تشتري ثلاجة، غسالة، سيارة بواسطة ماذا؟ هذا الكارت أو لكنه بالتالي هو ماذا؟ هذا ليس ملكا لك لأنك لم تقبضه، فخمس حينئذ لا يجب عليك، وإن مضت سنة أو سنتان أو 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 نعم إيش وقت ما قبضته اسحبت، قلت فدي يوم خلي أشوف الفلوس السعانة، اسحبت وقبضته إيه صحيح، هذا بعد ماذا؟ هذا مجهول مالك ماذا؟ قد تم قبضه. إذا بعد ذلك ردت ماذا؟ بقى عندك أو أرجعت ماذا؟ إلى البنك، يجب حينئذ ماذا؟ التخميس. أما إذا فرض على أنه لم تسحبه فلا يجب عليك التخميس. وأتذكر أن السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة كان يلتزم ماذا؟ بذلك. حينما كانت تأتيه استفتاءات من الخليج بهذا الشكل كان يقول على أنه ماذا؟ لا خمس، للنقطة التي أشرت إليها. هذا همات لازم ماذا؟ من اللوازم.
هذا درس من دروس الفقه للشيخ باقر الإيرواني في 22 شعبان 1437 هجري الموافق 30/5/2016. أنا لا أريد أن أعلق شيئا سوى أن أقول هذا الطرح وهذا الكلام ينسجم مع العصر الذي نحن نعيش فيه. ما هذا؟ تهديم للملكية. أنا لن أتحدث أكثر من ذلك، قد يرد هو ويرد غيره من أن الأدلة الشرعية قامت على ذلك قطعا في ضوء فقه مراجع الشيعة. نعم، لذلك دائما أقول هناك فقه المخالفين، هناك فقه مراجع الشيعة، وهناك فقه العترة الطاهرة. بحسب فقه العترة الطاهرة هذا الكلام هراء، بحسب فقه المراجع هذا الكلام موجود عند الجميع، ليس خاصا بشيخ باقر الإيرواني، وليس خاصا بالسيد السيستاني مثلما نقلت لكم فتاواه في حلقة يوم أمس. هذا منطق الفقه المرجعي الشيعي، هذا في فقه تشيع المراجع لا في فقه تشيع علي وآل علي، ذلك فقه آخر. نذهب إلى فاصل.
كيفنا؟ اجوا جابوا الحرية. كيفنا؟ اجوا جابوا الحرية. يا من ساعت السود على هالجيد، انفتحنا مالت الله الانفتاح الزين، التريد بخاطرك فتحة مثالية، القطاري طب عرض بحدودنا من الخور، الجماعة هناك انفتحة والغربية، وقبل من مرقة الزور على الاسكالوب وقامت كنكت على الفيس بدرية تشعر بالسعادة. قبل من مرقة الزور على الاسكالوب وقامت كنكت على الفيس بدرية تشعر بالسعادة، من الصبح عريج وعافت بيتها تبوق الحرامية. شعب اس دير بالك تمتعض وتلوم، اذا رايت تلوم عليك وعلي، انا وانت رفعنا الفاسد من القاع وقلت له تفضل اصعد للعرش بيه لحق صوت الما ينتخب مأثوم أصبعك في الطلاة تحرم الحجية ركضنا بغير عرف ركاب على الصندوق شعب اس شعب اس دير بالك تمتعض وتلوم إذا رايت تلوم عليك وعلي أنا وأنت رفعنا الفاسد من القاع وقلت له تفضل اصعد للعرش بيه لحق صوت الما ينتخب مأثوم أصبعك في الطلاة تحرم الحجية ركضنا بغير عرف ركاب على الصندوق العميان السياسة انطينا عوشية أصابعكم زرق سألت نفسك ليش جنابك منتخب قارصتك الحية تحكي وطلع ساذج تحكي وطلع ساذج بويا متعافين أشو زياراتك أقرايات ليلية تحكي براحتك تنتقيد كل شي تقول شي تريدون عم انطونا حرية لا ما رايدين نريد عزرائيل يكرفك انت وامثالك اللوقية اكو غير النفخ والصفق والتنظير اشقبط من الدعاية الانتخابية العراق اللي يندعي تارس الدنيا حروف زحمة يبيع صوته بصوبة نفطية في اي صيحون لك خط احمر ام حسين وفي اي عبدون تاج الراس ابو عطية واحنا بين ربع عطية وام حسين غدا الدولة وعلم كل خمس واوية خادم سيدنا في اي صيحون لك خط احمر ام حسين وفي اي عبدون تاج الراس ابو عطية واحنا بين ربع عطية وام حسين غدا الدولة وعلم كل خمس واوية يا اهل بيتكم صح وحرام البيت تعرفونه نعم سموه شعليه ابو الشعليه شاياها اللي مو شعليها جيب هنود تعدل لك الوضعيه بويا فلان باقك بويا فلان باقك لا نشور بيك زين فلان هم لا امه علويه ابو القاطر رصاص معود اهل الشيوخ يا بلابسه اسود طيبه لبنيه شاياه ابوي البنجف باقاك لو امه التي باقت الخرجيه علي وياكم علي الياهل يجي تهوسون علي مذولة ما ينجاب طاريه علي وياكم علي بس للحشد تنقال علي ويذب رقبته على اليزيدية
كتاب بين يدي مميز بموضوعه إنه الفساد في العراق وإنما قلت إنه مميز بموضوعه لأن الكاتب حاول أن يجمع المعلومات الصحيحة قدر الإمكان بحيث أننا لو تتبعنا ما جاء من معلومات في هذا الكتاب لوجدنا أن أكثرها مما يمكن عرضه وإثباته بالوثائق على الأقل بالنسبة لي يمكنني أن أتناول ما جاء مذكورا في هذا الكتاب من صور ومن حقائق نقلها عن واقع الفساد في العراق في الجو الشيعي في الجو السني في الجو الكردي بشكل عام يمكنني أن أعرض هذه المعلومات مع الوثائق إن لم يكن في جميع الحالات في أكثرها على الأقل ليس مهما ما قلته ولا أنني أريد أن أستعرض كل ما جاء في هذا الكتاب إنما أخذ أمثلة ونماذج، منها ما يرتبط بعنواننا الذي أتحدث عن السرقة الكبرى، لأن المؤلف من أهل الاختصاص في الصناعات النفطية، وقد ألف في ذلك أيضا، ألف في هذا الباب، فهو خبير في الطاقة الكهربائية والنفطية. الكتاب موجود على الشبكة العنكبوتية، عنوانه قارون، ليس كبيرا جدا وليس صغيرا أيضا، كتاب متوسط الحجم لكنه مشحون بالمعلومات عن الفساد في العراق. قارون للمهندس العراقي سعد عبد القادر ماهر. رجاء اعرضوا لنا صورة الكتاب. هذا هو كتاب قارون للمهندس العراقي سعد عبد القاهر ماهر. المؤلف قد أهدى كتابه مثلما جاء في مقدمة الكتاب الإهداء إلى أبنائي وأحفادي، أهدي لهم هذا الكتاب، هكذا جاء في مقدمة كتابه، إلى أبنائي وأحفادي أهدي لهم هذا الكتاب، تمسكوا بالبر وصلة الرحم. سأستعرض نماذج مما جاء في هذا الكتاب، ولكن قبل أن أتناول هذه النماذج سأعرض بين أيديكم فيديو يعرف بالمؤلف وبنشاطه الثقافي والفكري على الإنترنت. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو. عرضت بين أيديكم الفيديو المتقدم كي تكون الصورة واضحة لديكم عن هذا الكتاب وعن مؤلفه، لأنه ليس معروفا بالنسبة إليكم. مما جاء في هذا الكتاب في صفحة 90، والمعلومات هذه منتشرة على الإنترنت، ما هي بخاصة في هذا الكتاب، لكنني لابد أن أوثق المطالب التي أطرحها توثيقا إعلاميا مهنيا، هذا هو السبب، وإلا فهذه المعلومات منتشرة جدا، وهناك من الفيديوهات التي تتناول هذه الموضوعات بشكل وفير إذا أراد الإنسان أن يبحث عنها وعن تفاصيلها. على أي حال، نحن مع كتاب قارون للمهندس العراقي سعد عبد القادر ماهر. في صفحة 90 فقد كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي في 14/5/2016 عن وجود أكثر من 200 مستشار وهمي. هل سمعتم بهذا في بلد آخر من بلدان العالم؟ وأين هؤلاء المستشارون الوهميون؟ في أي مكان؟ هل مثلا في قرية نائية في جنوب العراق؟ أو في قرية نائية في غرب العراق مثلا؟ 200 مستشار وهمي، وهمي يعني فضائي. أين هؤلاء؟ في أي مكان؟ فقد كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي في 14/5/2016 عن وجود أكثر من 200 مستشار وهمي. أين؟ في الرئاسات الثلاث. الرئاسات الثلاث يعني رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان، هذا المراد من الرئاسات الثلاث. أكثر من 200 مستشار وهمي فضائي لا وجود له، ومستشار في مثل هذه الأماكن كم يعطى له من المرتبات الشهرية ومن المخصصات إلى آخره. فقد كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي في 14/5/2016 عن وجود أكثر من 200 مستشار وهمي في الرئاسات الثلاث، فيما دعت إلى غلق منافذ الفساد وإيقاف الهدر في المال العام. عود أحكي لك وياه. في صفحة 91 من نفس الكتاب قارون، أنا أقرأ عليكم من هذا الكتاب، قالت عضوة اللجنة النائبة ماجدة التميمي، وهي معروفة تخرج دائما على الإعلام تتحدث عن الفساد المالي في مؤسسات الدولة وخصوصا في المؤسسات التي هي في رأس الهرم. قالت عضوة اللجنة النائبة ماجدة التميمي في تصريح صحفي، ويمكن أن يقال صحفي أيضا، لوكالة أنباء الإعلام العراقي، إن المستشارين الذين تم تعيينهم في الرئاسات الثلاث وهميون. هؤلاء من عينهم؟ رئيس الجمهورية يعلم أو لا يعلم؟ رئيس الوزراء يعلم أو لا يعلم؟ رئيس البرلمان يعلم أو لا يعلم؟ فكيف نتوقع من هؤلاء أن يحاربوا الفساد؟ ما هو هذا الفساد بعينه في بيوتهم، في مراكزهم، في دوائرهم، في مكاتبهم، في مؤسساتهم، قولوا ما تشاءون. إن المستشارين الذين تم تعيينهم في الرئاسات الثلاث وهميون. هل يتم تعيينهم من دون رضا رئيس الجمهورية مثلا الذين هم مستشارون في رئاسة الجمهورية، وكذلك في رئاسة الوزراء، وكذلك في رئاسة البرلمان؟ فهل يتم تعيين هؤلاء المستشارين لرئيس الجمهورية من دون علمه، من دون رضاه، من دون موافقته، والأمر هو مع رئيس الوزراء وكذلك مع رئيس البرلمان؟ ما هي السمكة خايسة من الرأس؟ إن المستشارين الذين تم تعيينهم في الرئاسات الثلاث وهميون، مشيرة إلى أن كل رئيس جاء بسبعين مستشارا لا وجود له، وهذا يعد هدرا للمال العام. نعود إلى حكاية بلضة. في صفحة 123 من نفس الكتاب: وبحسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية فإن العراق يحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر فسادا في العالم. وبحسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية، هذا الكلام موثق، مثلما قلت لكم بإمكاني أن أوثق هذه المعلومات بوثائق قوية وقطعية. لأجل الاختصار فأنا أقرأ نماذج من صور الفساد في العراق التي ترتبط بموضوعي. الموضوع: السرقة الكبرى. فهذه السرقة هل لا يعرف بها المسؤولون؟ يعرف بها المسؤولون، لكن المسؤولين فاسدون. لذلك جئت بمثال المستشارين الوهميين. صفحة 123: وبحسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية فإن العراق يحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر فسادا في العالم فيما تقدر الأموال المهربة إلى الخارج بنحو تريليون دولار. تريليون دولار يعني 1,000 مليار دولار، والمليار يعني 1,000 مليون دولار. تريليون دولار رقم واحد أمام 12 صفر. 1,000 مليار دولار فيما تقدر الأموال المهربة إلى الخارج بنحو تريليون دولار. هذا هو الذي تحدثت عنه وسميته بسرقة النفط عن طريق سرقة البنوك بأسلوب منهجي. لا أتحدث عن مجموعة من الأشخاص يحملون سلاحا ويهاجمون بنكا من البنوك لسرقته، لا أتحدث عن هذا، ولا أتحدث عن فساد موظفي البنوك، إنني أتحدث عما هو أكبر من ذلك، عن سرقات تصل إلى هذه المقادير الهائلة. فيما تقدر الأموال المهربة إلى الخارج بنحو تريليون دولار، أما الأموال المهدورة في الداخل فتصل إلى أكثر من 350 مليار دولار. هذه هي السرقة الكبرى التي أتحدث عنها. وسرقة النفط من خلال سرقة أموال البنوك بطريقة منهجية هي هذه التي تحدثنا هذه الأرقام عنها. ومن صفحة 123 إلى صفحة 171 من نفس الكتاب تحت عنوان ملف فساد من نوع آخر في عام 1975، وهذه معلومات صحيحة ودقيقة. في عام 1975 اشترى الرئيس العراقي الأسبق أحمد حسن البكر اشترى أرضا في سريلانكا وهي ملك صرف للعراق لزراعة الشاي في عام 1975 اشترى الرئيس العراقي الأسبق أحمد حسن البكر أرضا في سريلانكا وهي ملك صرف للعراق لزراعة الشاي. قطعا هناك أخطاء نحوية أنا لا أريد أن أقف عندها، سأقرأ الكلام بنحو صحيح. وأرضا في تايلاند في نفس العام أيضا خاصة لزرع مادة الرز، هذه الأراضي كانت تجهز العراق بمادة الشاي والرز من عام 1975 حتى عام 2003، فتعتبر تلك المنتوجات منتوجات عراقية لأنها تنتج في أراض عراقية، تنتج في أراض من أراض عراقية، فهذه أراضي اشترتها الحكومة العراقية وصارت ملكا للعراق. أصبح إنتاج هذه الأراضي عراقيا ويذهب إلى الأسواق العراقية مباشرة، وما يفيض من الإنتاج يتم تصديره. بعد عام 2003 تمت السيطرة على هذه الأراضي من قبل الأحزاب، وأصبحت هذه الأراضي تنتج لصالح اقتصادياتها، لصالح اقتصاديات الأحزاب الحاكمة، وأصبحت هذه الأراضي تنتج لصالح اقتصادياتها وزيادة ثرائها. وبالرغم من معرفة المدراء العامين في وزارة التجارة حول قصة هذه الأراضي والإنتاج، دأبت وزارة التجارة بتوزيع محصول الرز العراقي، الرز العراقي الذي يأتي من تايلاند من تلك الأراضي التي يملكها العراق، دأبت وزارة التجارة بتوزيع محصول الرز العراقي ضمن البطاقة التموينية على أساس أن الرز هو من الهند وليس إنتاج الأراضي العراقية في تايلاند، بعد تغيير اسم الصانع من تايلاند إلى الهند. مضحوك علينا في جميع الاتجاهات. إن الأحزاب التي سيطرت على هذه الأراضي هي المجلس الأعلى وحزب الدعوة، وباتت الأحزاب تبيع إنتاج هذه الأراضي على الحكومة العراقية بملايين الدولارات لتزيد من ثرائها وقوتها. إذا لم تكن هذه المعلومات صحيحة، وهي صحيحة، فعلى حزب الدعوة وعلى المجلس الأعلى أن يقاضي سعد عبد القادر ماهر، المعلومات صحيحة. صفحة 126 أنا لا أقرأ كل الكلام، إنما أخذ أمثلة من واقعنا المضحك، فشر البلية ما يضحك. وتجاوزوا أكثر منهم السياسيون الإسلاميون، السياسيون المتدينون، أصحاب العمائم وغير أصحاب العمائم ممن يتحكمون بالعراق، وتجاوزوا أكثر في منح صك الغفران وشهادات التقدير والتكريم والثناء إلى أكبر تاجر مخدرات وقمار ودعارة ورقيق، بتعبير الشعب العراقي قوادة. وتجاوزوا أكثر في منح صك الغفران وشهادات التقدير والتكريم والثناء إلى أكبر تاجر مخدرات وقمار ودعارة ورقيق وبيع أعضاء البشر المدعو الحاج حمزة الشمري، وأن يتجاوز أحد رجال الدين المتنفذين من الأحزاب الشيعية في تكريم هذا التاجر فيهديه ويقلده بين قوسين السيف ذو الفقار الذي ارتبط باسم الإمام علي عليه السلام. هذا ما وصل إليه الفساد بعدم احترام الدين والرموز المقدسة، وهذا يدل على أن الأحزاب الدينية فقدت القيم والمبادئ والأخلاق. هذا الكلام لأنه شديد وقاس سأعرض لكم فيديوهات، ولكن بعد أن أكمل كلامي. جاء في صفحة 128 مافيات الفساد عند رجال الدين، استمرارا مع الحديث المتقدم. نقلت قناة العربية الفضائية عن مصدر وصفته بالمطلع قوله أن زعيم أكبر مافيا في العراق المدعو حج حمزة كان يدير شبكات للدعارة في العاصمة بغداد في عملية غسيل للأموال لصالح شخصيات سياسية ودينية في العراق، وهكذا يتم تهريب أموال النفط المسروق الذي سرق فيزيائيا، الذي سرق عبر جولات التراخيص، أو الذي سرق عبر السرقة المنهجية الكبرى من خلال سرقة البنوك. حج حمزة كان يدير شبكات للدعارة في العاصمة بغداد في عملية غسيل للأموال لصالح شخصيات سياسية ودينية في العراق. وقال المصدر بحسب ما نشرته القناة يعني العربية في تقرير لها إن المدعو حمزة الشمري مسؤول عن صالات الروليت القمار في بغداد، فضلا عن إدارته للكثير من شبكات الجنس والدعارة في العاصمة، والتي من خلالها تتم عمليات غسيل الأموال للكثير من الشخصيات السياسية والدينية المجمدة أرصدتها داخل وخارج العراق، مبينا أن الشمري مرتبط بجهات نافذة داخل هيئة الحشد الشعبي، مبينا أن الشمري مرتبط بجهات نافذة داخل هيئة الحشد الشعبي التي وفر بعض قياداتها الغطاء الأمني له على مدار تلك السنوات الماضية. قطعا هذا بحسب ما نقلت قناة العربية وبحسب ما أثبته مؤلف الكتاب، وأنا سأعرض لكم بعضا من الفيديوهات. في صفحة 129، وأضاف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه أن العمل على ملف الفساد الخاص بالشمري تم بإدارة شخصية من قبل المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي، والأخير عضو في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في البلاد، مشيرا إلى أن الملف كشف لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن ارتباط الشمري بقادة فصائل مسلحة داخل هيئة الحشد، ما استدعى رئيس الحكومة إلى مشاورة حلفائه في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر لإقناعهم بضرورة فرض هيبة الدولة واعتقال المتلاعبين ببورصة المال. وتابع المصدر قوله: إن مكتب رئيس الوزراء أمر بتشكيل قوة مشتركة من قبل دائرة المفتش العام في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني ومديرية أمن الحشد الشعبي لتنفيذ مهمة اعتقال الشمري داخل إحدى صالات الرولات في فندق فلسطين ميريديان وسط بغداد، مشيرا إلى قطع شبكة الإنترنت عن المنطقة التي يتواجد فيها الشمري للحيلولة دون تسريب معلومة إلقاء القبض عليه. وقد نفذت القوات الأمنية العراقية في أحد ليالي آب أغسطس 2019 حملة مداهمة لإحدى القاعات الخاصة بالسهرات في بغداد، انتهت باعتقال عشرات الضباط من المراتب العراقيين، وتمت العملية وفق معلومات أدلى بها المعتقل الحاج حمزة عن تواجد ضباط يعمدون إلى الابتزاز، فضلا عن توافدهم على هكذا أماكن مشبوهة. وأعلنت القوات الأمنية في سبتمبر أيلول 2019 عن اعتقال من وصفته بأكبر زعيم للمافيا في العراق المدعو حمزة الشمري و25 شخصا من مساعده. لن أقرأ أكثر من هذا، وسأذهب بكم إلى فيديو من إنتاج وكالة أنباء سكاي بريس، رجاء قدموا لنا هذا الفيديو.
شهداء الحشد، وهذا عندي كتاب شكر وتقدير من المرجعية الدينية من نجف الأشرار.
ومن فيديو سكاي بريس إلى فيديو بث على البي بي سي العربي، رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
هذا هو فندق فلسطين الدولي في بغداد. هذا الفندق فيه تم اعتقال أكبر زعيم مافيا في العراق والقول للحكومة العراقية ضمن حملة وصفت بالأكبر في تاريخ البلاد ضد مافيات الرولت والقمار والدعارة وتجار المخدرات. الزعيم المعتقل هو هذا الشخص حجي حمزة الشمري، والذي يقال إنه كان يسيطر على جميع أماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات بالإضافة إلى عمليات غسيل الأموال. هذه صورة أثناء اعتقال حمزة مع أشخاص آخرين في فندق فلسطين. الحملة قامت بها مديرية أمن الحشد الشعبي في أماكن متفرقة، وقالت في بيان لها إنها كانت بتوجيه من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وإلى جانب حمزة الشمري قالت المديرية إنها اعتقلت 25 آخرين من أتباعه ومسؤوليه الذين كانوا يدعون انتماءهم للحشد الشعبي ويمتلكون هويات مزورة، وإنهم ورطوا الشباب بتعاطي المخدرات والقمار من أجل كسب ملايين الدولارات يوميا. وأضافت أنه تم تسليم المطلوبين مع ما تم مصادرته من مواد مخدرة إلى الأمن الوطني من أجل التحقيق معهم وعرضهم على القضاء. أثار توقيت الحملة استغراب بعض العراقيين، فحمزة معروف منذ سنوات على أنه رجل أعمال في المجال السياحي، وكان له لقاءات مع سياسيين ورجال دين. مثلا هذه الصورة التي نشرها على صفحته في السابق، يقول إنه التقى بمكتب المرجع الشيعي محمد طاهر الخاقاني، وصالح الطائي أهداه سيف الإمام علي ذو الفقار كما يظهر في هذه الصورة. وفي هذه الصورة تكرمه حنان الفتلاوي النائبة السابقة في البرلمان ورئيسة حركة إرادة، ها هي هنا تقف مبتسمة في هذه الصورة. وبحسب الإعلام المحلي كان حمزة معروفا للجهات الأمنية، لكنها لم تكن تستطع أن تعتقله لارتباطه ببعض فصائل الحشد الشعبي. علق العراقيون مشاهدين على اعتقال حج حمزة على وسائل التواصل، هذه بعض من التعليقات. سرهن يقول لقبه حجي لأنه رجل الحج واسمه حمزة تيمنا باسم الإمام حمزة والمهنة نعوذ بالله. عبد الخالق كريم صالات رولات حج حمزة واحدة من أكبر منافذ تبييض وتهريب الأموال، لهذا سيجتهد الكثير من الساسة واللصوص في الدفاع عنه. مريم محمد تغرد، السؤال المهم، هل بدأت حرب المافيات والتصفيات بين المتصدرين والمتنافسين على احتكار هذه التجارة؟ ولمن ستكون خلافة حج حمزة في قيادة هذه التجارة؟ عادل يتساءل ويقول، كان الأجدر بالأجهزة الأمنية انتظار عودة الحجاج وبعدها يعتقلون حج حمزة لأن أغلب أصدقاء هناك. يقول متابعون مشاهدين للشأن العراقي أن اعتقال حج حمزة جاء بضغط من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الداخلية ياسين الياسري. البعض الآخر ربطه بعملية هروب 15 سجينا متهمين بالاتجار بالمخدرات من سجن القناة في بغداد قبل أيام، وقالوا أن رفاقا لحمزة كانوا بين الهاربين وأن هو من دبر عملية التهريب بالتنسيق مع جهات أخرى.
وإلى فيديو بث على قناة NRT رجان.
طبعا أنا هو يقول ينتمي للأحزاب، أنا الشرف إذا أنتمي للأحزاب الدينية اللي هي المقدسة. أنا أولا أدعم أولاد الشهداء الحشد الأجلاء، وهذا عندي كتاب شكر وتقدير من المرجعية الدينية من النجف الأشرف لكوني أنا أدعم الجرحى والشهداء وعوائلهم بالفلوس والمال، واللي ما عنده بيت أنا أروح أبني له بيت، ويمكن إذا والله العظيم يمكن إذا أكو كاميرا بالشارع كل العالم تتوجه تحكي والسولف بهاي
بس احنا افتهمنا المرجعية معتمدة على البعثين ما يخالف، معتمدة على الجواسيس الأمريكان ما يخالف، وهذا الكلام كله قدمناه بالوثائق. أدري المرجعية إيش عندها شغلة ويا هذا، تلومون سيد أياد جمال الدين؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
وهم جيش وهم أمن وهم ميليشيات هالدورة الطاولوا قاموا يحشون باسم المرجعية، والمرجع مالي شغل يحشون باسم العباس عليه السلام، باسم الكعبة، باسم المسجد، باسم الحسينية، تحزموا وقاموا يلطمون، تحزموا ويسوون قيمة، بعد ما خلص شيء أبدا، كل شيء ماكو، كل شيء هو. فديوم للنكتة يعني هاي الشيء، هاي قم سنة 89-90 مع أحد إخواننا بحزب الدعوة، قلت له شنو الشغل اللي أنتم ما تردوه؟ قال يعني شنو؟ قلت له سياسة هاي مالتكم، ما يصير واحد يشتغل بالسياسة إلا الأخوة بالحركة الإسلامية. قال حوزة قلت لها مالتكم، ما تخلون واحد يشتغل حسينية، قيمة، لطم، مشاعر، كل هذا. فشنو الشغلة اللي أنتم ما تردوها حتى أنا أريد أشتغل بيها؟ قلت له يعني معذرة يعني في السؤال ولو هذا خارج، قلت له القوادة لكم بيها شغل؟ قال لي، قلت له أريد أفتح كل شيء أريد أشتغل. خاف باشر هم نفتح كل شيء، تقول ها شلون افتحت كل شيء؟ مو هاي شغلتنا هذه، شلون تتطاول علينا؟ ليش ما تاخذ من عندنا رخصة؟ ما خليته شيء يا أخي. حتى صدام ما له شغل بالحوزة، يحشي كان الرجال باسم الحوزة، هذول يحشي باسم الحوزة، يحشي اسم فاضل عباس، باسم الحسين، باسم اللطم، باسم البيادة، باسم القيمة، باسم السياسة، بالمعاهدة الأمريكية.
حج حمزة يبدو أنه هو شيخ القوادين في العراق وكبيرهم، لا شأن لي به ولكن المعلومات هكذا تقول. رجاء أعيد بث فيديو قناة NRT.
طبعا أنا هو يقول ينتمي للأحزاب، أنا الشرف إذا أنتمي للأحزاب الدينية اللي هي المقدسة. أنا أولا أدعم أولاد الشهداء الحشد الأجلاء، وهذا عندي كتاب شكر وتقدير من المرجعية الدينية من النجف الأشرف لكوني أنا أدعم الجرحى والشهداء وعوائلهم بالفلوس والمال، واللي ما عنده بيت أنا أروح أبني له بيت، ويمكن إذا والله العظيم يمكن إذا أكو كاميرا بالشارع كل العالم تتوجه تحكي والسولف بهاي
رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه رئيس الوزراء السابق أو الأسبق إبراهيم الشيقر إبراهيم الجعفري حين يصف حكومة المنطقة الخضراء بأنها حكومة ملائكية.
لا نزعم أن الحكومة حكومة ملائكة بالأفراد، لكنها حكومة ملائكية بها صفة ملائكية. أي دولة من دول العالم الآن تستطيع أن تجمع كل الفرقاء على مائدة واحدة؟ أتحداهم، من أمريكا أوروبا إلى دول الخليج. الآن 82 سيدة في البرلمان العراقي، يا دولة بها حتى بأوروبا. حكومة اللي شكلتها الثاني عام 2005 ست سيدات كانوا بالوزارات ووزيرات وياها. الآن الكردي والعربي والتركماني، المسلم وغير المسلم، السني والشيعي موجودين بالبرلمان وموجودين بالحكومة. جيب لي حكومة من هذه الحكومات عندها هيك تنوع بالمجتمع يعبر إلى التنوع بالحكومة.
أنا عندي سؤال بريء كبراءة حمزة الشمري، سؤال بريء أوجهه إلى إبراهيم الشيقر وقصد شريف. السؤال إذا كان عنده معلومة يخبرني. الملائكة هم يشتغلون مثل شغلة حمزة الشمري؟ لولا إذا يشتغلون خلونا احنا من فتح على باب الله ونشتغل ملائكة. نذهب إلى فاصل.
ما تتمد لإيدك قلت عوان، كل عقلك نبوس جفوفك تريد معلم؟ شفت البوس الشبابيك حشا ما علمت هالبوس الإيد. أنا هاي القصيدة الأخيرة ما أريد أقرأ قدامها مقدمة، لكن أريد أقول شي واحد عليكم وبالفضل العباس اختاروا صح، لأن تعبنا لهنا يا شعب، لهنا يا شعب، والزم حدودك عاد، لهنا يا شعب، والزم حدودك عاد. كفى تسقيط بالناس السياسية، كلش واقفة ومو لايق اصلا عيب، شني بوقونكم قابل حرامية؟ واذا دم الرميلة بحلف شرم الشيخ، واذا نخلة دبي صارت عراقية، شنه لكم فضل على الوادم وتحجون؟ هذا فضالة الخدمة الجهادية. الهي الهي بجاه كل من عد يمك جاه، موسى وعصفته ترجحهم علي، اريد البرلماني شق شق النيل، والناس اللي بقلبكون ما هي، اعترفنا لك مجاهد هاجر ضحيت، خلي الناس تسمع تشهد علي، قلنا لك جهادك تاج فوق الراس مو معناته تلحس المالية، على صخام الوجه على البوق على الفرهود، على شين هطيكم 80%؟ جنابك شنت تاكل بيتزا بتكساس وانا سنين يوسف عرسن بيه، بس سردفتهم، على صخام الوجه على البوق على الفرهود، على شين هطيكم 80%؟ جنابك شنت تاكل بيتزا بتكساس وانا سنين يوسف عرسن بيه، بس سردفتهم، ماكل فصم وياي، شنو بسوق الهرج بايع الزولية؟ بعت البيت مفرد بابي الحق باب، حطيت مكان الباب قونية، ابنك شاهدك ما مش ربع تنطيه، رايح للدوام بغير يومية، حمم لاق ابوك مدنق وخجلان، من يوم قصته مقرضة تشفية، طحن تشعير متقرر شقر بقلاص، امك راكصة بجية الكمية، اركبك صاحية طلعها خلي نشوف، طفت بيها الجقاير مثل رجليه، شو بالله ذاناتك زين موجودات، ولد الخايبة صاروا فرارية، لو منك اركبك صاحية، اركبك صاحية طلعها خلي نشوف، طفت بيها الجقاير مثل رجليه، شو بالله ذاناتك زين موجودات، ولد الخايبة صارت فرارية. لو منك أحط بكل ركن تمثال أو خلق الله تجي تسجد لي يومية على كل جنسية عندك، روح أخذ برميل، لا بل أخذ بير على كل جنسية. قول براحتك، قول براحتك كل شي تريد يصير. ما لومك، شفتني خير ما بيه. لو عندي شعب خلاكم تقرون لخدمة قلق عشرة البعثية. والسلام عليكم.
في صفحة 23 من نفس الكتاب، كتاب قارون، كان الأمريكان بواسطة السفير زلماي، زلماي زادة، بواسطة السفير زلماي يضغطون بشدة لتعيين حسين الشهرستاني. وحينما يسمع اسم حسين الشهرستاني أذهان السياسيين مباشرة تنتقل إلى النجف، إلى السيستاني نفسه. معروف في الجو السياسي العراقي حسين الشهرستاني يمثل مرجعية السيستاني في الوسط الحكومي التنفيذي في بغداد في المنطقة الخضراء. هذه القضية لا تحتاج إلى برهان لأن الجميع يعرفونها حتى لو أنكروها بألسنتهم. ما هو أسلوب المخاتلة السيستاني موجود على طول الخط، وهذه من تلك. كان الأمريكان بواسطة السفير زلمة يضغطون بشدة لتعيين حسين الشهرستاني، في حين كان هناك مرشحان من الأحزاب الأخرى، أحدهما هاشم الهاشمي والآخر ثامر غضبان، ولكن الضغط الأمريكي ينجح أخيرا في وضع الشهرستاني في منصب وزير النفط بسبب العلاقة القوية بين السفير الأمريكي يعني زلماي زادة والشهرستاني الذي له ارتباطاته النفطية أيضا مع شركات كندية وأجنبية كانت عاملة في كندا مثل شركة شال. وعندما أصبح الشهرستاني وزيرا في حكومة المالكي أصبحت هذه الشركة شال التي لها شراكة أيضا مع شركة شفرون من الشركات المفضلة للشهرستاني، وبإمكانه تحقيق طموحاته المادية من خلال صفقات النفط. إنني أقرأ من كتاب قارون للخبير النفطي المهندس العراقي سعد عبد القادر ماهر. في صفحة 60 صورة أخرى، الصور مترابطة لكنني لا أريد أن أقرأ كل شيء، الوقت لا يكفي. يمكنكم بعد أن تستمعوا إلى هذه الصور التي قرأتها من هنا ومن هناك في تجاويف هذا الكتاب أن تشكلوا لوحة متكاملة تكون الصورة فيها واضحة جدا. في صفحة 60 هذا الكلام قاله نوري المالكي لأعضاء حزبه، وحزبه معروف حزب الدعوة. كان يقول لهم بحوزتي ملفات سأضعها بيد القضاء. لثمان سنوات التي كنت فيها رئيسا للوزراء، ومر علينا كيف أن المالكي يتجسس على مكالمات الجميع مثلما تحدث أحد وزرائه محمد توفيق علاوي، مر علينا هذا الكلام بشكل واضح وصريح من أن المالكي كان يتجسس على مكالمات الجميع. فمن هنا تكونت لديه هذه الملفات، بحوزتي ملفات سأضعها بيد القضاء. السؤال، هل وضعها؟ لم يضعها. لماذا؟ أكو واوي قطعا، أكو ألف واوي، والواوية أنتم تعرفوهم. بحوزتي ملفات سأضعها بيد القضاء لثمان سنوات التي كنت فيها رئيسا للوزراء، وسأعلنها أمام المحاكم، وأجر مرتكبيها من سادة ومشايخ وأبناء مراجع. وتحت هذا التعبير، أبناء مراجع ضعوا تريليون خط أحمر، وواضح لمن يقصد، قضية واضحة. وبالمناسبة نوري المالكي قال هذا الكلام أيضا أمام وسائل الإعلام. الآن صاحب الكتاب، إنني أتحدث عن كتاب قارون، ينقل من أن هذا الكلام قاله نوري المالكي في اجتماع مع مجموعة من كوادر حزبه، ولكنني أنا شخصيا سمعت المالكي وعبر التلفزيون تحدث بهذا الكلام إلى وسائل الإعلام، ليس بالضبط هذه الكلمات، لكنه قال كلاما قريبا من هذه الكلمات. بحوزتي ملفات سأضعها بيد القضاء لثمان سنوات التي كنت فيها رئيسا للوزراء، وسأعلنها أمام المحاكم، وأجر مرتكبيها من سادة ومشايخ وأبناء مراجع ومسؤولين شيعة وسنة إلى المحاكم ليأخذوا جزاءهم العادل. وتعهد أمام الحضور، أنا ابن الشهيد الأول، الشهيد الصدر يعني محمد باقر الصدر، أنا ابن الشهيد الأول، مراده البنوة العقائدية الفكرية، أنا ابن الشهيد الأول الشهيد الصدر، لا أخاف والله معي والأدلة معي بإذن الله تعالى. إذن لماذا لم تقدمها يا أبا إسراء؟ أكواوي قطعا، أكواوي، أكواوي بالقضية، الواوي موجود هنا عند هذه الكلمة، وأبناء مراجع. لذلك قلت لكم ضعوا تحت هذا التعبير تريليون خط أحمر. في صفحة أخرى 136 من كتاب قارون، أنا أخذ لقطات سريعة. الكتاب مشحون بالفضائح، مشحون بوقائع الفساد، وكثير منها معروف ومشهور ومنشور في وسائل الإعلام. ومن فضائح عام 2015 الذي كان الحكيم يشير إلى عمار الحكيم، ومن فضائح عام 2015 الذي كان الحكيم لاعبا أساسيا فيها هي إعطاء كتلة عمار الحكيم ووزيره للنفط عادل عبد المهدي شركة استارم ذات الرأس المال البالغ 100,000 دولار فقط. الحكاية هي الحكاية التي مرت مع الشركة البريطانية كوبر تشيس، ما يرتبط بفضيحة مطار كربلاء الدولي عبر الشركة السيستانية خيرات السبطين. مر هذا الكلام حينما كان الحديث عن حكومة كربلاء وعن مفاسد حكومة كربلاء السيستانية. الفيلم هو نفس الفيلم ونفس القضية حينما تحدثنا عن فساد الحكومة السيستانية في بغداد. لؤي الخطيب وزير الكهرباء أيضا تعامل مع شركته الفاشلة المفلسة، شركة مسجلة في بريطانيا، نفس القضية، ما هم يشربون من إناء واحد، إنه إناء الفساد، إناء الفساد المرجعي. ومن فضائح عام 2015 الذي كان الحكيم لاعبا أساسيا فيها هي إعطاء كتلة عمار الحكيم ووزيره للنفط عادل عبد المهدي شركة استارم ذات الرأس مال البالغ 100,000 دولار فقط، وهي شركة وهمية. ماذا أعطي لها؟ مهمة بناء مصفى في ميسان، في محافظة ميسان، العمارة عام 2015، وبمبلغ مقداره أكثر من 3 مليار دولار أمريكي. القضية أقمش من مطار كربلاء الدولي، مطار كربلاء 500,000,000 دولار، وشركة كوبر تشيس ممتلكاتها أقل من 800,000 باوند. هذه الشركة رأس مالها 100,000 دولار، والمصفى قيمته، قيمة العقد 3,000,000,000 دولار، وبمبلغ مقداره أكثر من 3,000,000,000 دولار أمريكي فوق القيمة الحقيقية للمشروع. أمام صمت وسكوت وتهاون مجلس النواب العراقي، وسكوت وصمت وسكون رئيس الوزراء حيدر العبادي، وسكوت هيئة النزاهة النيابية والوطنية المريب، جرت محاولة سابقة لبناء نفس المصفى من قبل نفس الشركة استارين في زمن وزير النفط عبد الكريم العيبي ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حينها حسين الشهرستاني عام 2013، والتي هزت حكومة نور المالك حينها، وقد تم التراجع عن هذا العقد من قبل حسين الشهرستاني خوفا من الفضيحة التي اشتعلت في أروقة البرلمان. قضايا النفط الاسم اللامع فيها حسين الشهرستاني، إنه بؤرة مرجعية مركزة في قلب حكومة المنطقة الخضراء حسين الشهرستاني. ويذكر الكاتب والخبير الاقتصادي عباس العلوي في أحد مقالاته إن مشروع الفساد الثاني هو مشروع مصفى كربلاء الذي أعطي من قبل ثنائي عادل عبد المهدي وعمار الحكيم كذلك بمبلغ 3 مليار دولار أكثر من قيمته الحقيقية إلى شركة كورية وكيلها الحصري في بغداد. هو عضو في الخلية الحزبية لحزب الدعوة لرئيس الوزراء في لندن. الكلام كثير، ومن يعترض عليه أن يعترض على مؤلف الكتاب. الكتاب موجود متوفر على الشبكة العنكبوتية، المعلومات صحيحة. إذا أردنا أن نذهب وراء الفيديوهات ووراء الوثائق ووراء وسائل الإعلام فهناك الكثير الذي يثبت هذه المطالب وهذه الموضوعات. من صفحة 136 نذهب إلى صفحة 137 من نفس الكتاب، وتحت عنوان النائب علي العلاق، حكاية السيد علي العلاق حكاية تحتاج إلى وقفة للتدبر فيها. السيد علي العلاق شخصية دينية وسياسية معروفة في الوسط السياسي الشيعي العراقي. رجاء أعرضوا لنا صورة السيد علي العلاق. هذا هو السيد علي العلاق. الصورة الثانية، وهذه صورة ثانية للسيد علي العلاق من شخصيات ورموز حزب الدعوة. الصورة الثالثة رجاء، وهذه صورة ثالثة للسيد علي العلاق. ماذا جاء في كتاب قارون صفحة 137؟ يقول: كشف مصدر برلماني أن مجموع الرواتب التي تدخل في حساب النائب علي العلاق بلغ 58 راتبا، وبحسب قائمة المستشار توزعت كالتالي: الفقرة أليف رواتب 25 منتسبا في وزارة الدفاع برتب مختلفة بينهم 19 فضائية. الفقرة باء رواتب 21 منتسبا في وزارة الداخلية برتب مختلفة بينهم 18 فضائية. الفقرة جيم رواتب 12 موظفا في العتبة الحسينية جميعهم من الفئة الثانية أي فضائيين. أنا أقرأ ما جاء موجودا في هذا الكتاب، ولكن الأمر الأكثر غرابة الذي تضمنته قائمة المستشار هي الفقرة دال التي لم يفهمها المستشار، وكانت أشبه باللغز، وهي أموال مخصصة للإمام المهدي المنتظر الغائب، وهو ما اضطر المستشار إلى الاتصال هاتفيا بالنائب بسيد علي العلاق لتحديد موعد لقاء معه، وقد تم اللقاء في المنطقة الخضراء لتداول ما ورد في القائمة، وخاصة الفقرة اللغز. وأوضح النائب علي العلاق أن هذه الفقرة تعني الحقوق الشرعية المخصصة للإمام الغائب، والتي يتم جمعها من الأشخاص الذين أهدتهم الحكومة قطع أرض وعقارات تابعة للدولة، مثل أملاك البعثيين وغير ذلك، حيث يدفع المستفيد من هذه العقارات خمس قيمتها لتطهيرها شرعا باعتبار أنها أموال مجهولة المالك. صحيح هذا الكلام لم يذكر هنا، لكن الخلفية الشرعية لهذا الموقف هي هذه. وأوضح النائب علي العلاق أن هذه الفقرة تعني الحقوق الشرعية المخصصة للإمام الغائب، والتي يتم جمعها من الأشخاص الذين أهدتهم الحكومة قطع أراض وعقارات تابعة للدولة، مثل أملاك البعثيين وغير ذلك، حيث يدفع المستفيد من هذه العقارات خمس قيمتها لتطهيرها شرعا كي تكون محللة للسكن والاستخدام بما يرضي الإمام، بما يرضي الإمامة المنتظرة الحجة الغائب صلوات الله وسلامه عليه. في صفحة 138 ورد المستشار الذي كان يحقق في قائمة أمواله، ورد المستشار على النائب قائلا إن تلك الأموال غير شرعية في عرف القانون، أموال تؤخذ من أشخاص الدولة أعطتهم ما أعطتهم، يؤخذ الخمس منهم بحسب القانون، هذه أموال غير شرعية. ورد المستشار على النائب قائلا إن تلك الأموال غير شرعية في عرف القانون، لكن السيد علي العلاق رد على ذلك بأن دستور الدولة الذي يقر بأن الإسلام هو دينها الرسمي يجعل لنا حقا في رواتب الفضائيين وبخمس النفط في رواتب الفضائيين. لماذا؟ باعتبار أن الفضائيين يأخذون أموالا من الدولة هي مجهولة المالك، فحينما تقع في أيديهم يجب عليهم أن يخمسوها. ما مر علينا قبل قليل ما كان يتحدث به باقر الإيرواني، والكلام هو في فتاوى السيستاني. القضية هذه من البديهيات في الفقه المرجعي الشيعي، ولا يتصور البعض أن بعضا من المراجع لا يقولون بها، الجميع يقولون بها. ما يصدر من فتاوى من السيستاني أو من المراجع الباقين أن يحرموا أخذ مال من الدولة، هذه فتاوى بازارية للاستهلاك المحلي، تقال للناس حتى لا تفتح الألسنة على المراجع. أما الفتاوى الحقيقية والتي يعلم بها سيد علي العلاق، وأنا أعلم بها أيضا، وسائر رجال الدين يعلمون بها، مثل ما يقول سيد علي العلاق ليس مفسدا هنا من الوجهة الشرعية أبدا، كلامه صحيح، كل الكلام الذي قاله صحيح 100% وفقا للفقه المرجعي الشيعي، والرجل ملتزم بهذا الفقه. البعض قد يتصور أن سيد علي العلاق هنا يسرق بالحكم الشرعي، أبدا، سيد علي العلاق ليس سارقا، إنه يتبع فتاوى مراجع الشيعة ولا يتبع فتوى مرجع بعينه، كل مراجع الشيعة هكذا يقولون، وإذا أفتوا بخلاف ذلك فتلك فتاوى بازارية للاستهلاك الإعلامي، للاستهلاك المحلي. وهذا المصطلح ليس مني، هذا المصطلح من محمد باقر الصدر، من أن فتاوى مراجع النجف تنقسم إلى نوعين، فتاوى بازارية وفتاوى غير بازارية، وسأقرأ عليكم كلامه. هذا ما هو كلامي، هذا تقسيم من داخل النجف ومن المصادر سأقرأ عليكم. لكن السيد علي العلاق رد على ذلك بأن دستور الدولة الذي يقر بأن الإسلام هو دينها الرسمي يجعل لنا حقا في رواتب الفضائيين وبخمس النفط على فقرة وما يخرج من الأرض، على فقرة يعني على القاعدة الشرعية من أن ما يخرج من الأرض يخمس. وكان المستشار يظن بأن حيرته بالفقرة اللغز ستنتهي عند لقاء النائب العلاق، لكنها ازدادت بعد سماعه لهذه الأجوبة. سأل المستشار النائب: لكن لماذا لكم هذا الحق في أموال الناس؟ فأجاب السيد بامتعاض سيد علي العلاق: كان عليك قبل أن تتجشم عناء المقابلة معي أن تراجع الرسائل العملية لكل المراجع العظام، مثل ما قرأنا يوم أمس في الرسائل العملية للسيد السيستاني. كلام السيد علي العلاق دقيق ومضبوط جدا. فأجاب السيد بامتعاض: كان عليك قبل أن تتجشم عناء المقابلة معي أن تراجع الرسائل العملية لكل المراجع العظام، وأرجو منك العودة إلى ناكر الجميل، يشير إلى حيدر العبادي، لأن هذا المستشار كان من قبل حيدر العبادي بدأ يحقق في ما يرتبط بأموال العلاق وغير العلاق. وأرجو منك العودة إلى ناكر الجميل حيدر العبادي، ناكر الجميل باعتبار أنه كان في حزب الدعوة وبعد ذلك اختلف مع حزب الدعوة، انشق عنه. وأرجو منك العودة إلى ناكر الجميل حيدر العبادي وقل له إن كل مراجعك يعيشون على حق الإمام الغائب، وإذا كان هذا المنصب فضائيا حسب تقييم العبادي فكيف برأيه سيعيش مراجعنا العظام وطلاب الحوزة وفقراء السادة؟ فتساءل المستشار: يعني أنتم تأخذون رواتب الإمام وهو غائب؟ فرد النائب غاضبا: حسن ألفاظك وقل حقوقه الشرعية. حكاية تحتاج إلى تدبر. سيد علي العلاق أنا أعرفه شخصيا، الرجل متدين، الرجل متشرع، أنا شخصيا أعرفه، وهذا الكلام الذي قاله والله ما خرج فيه عن حدود الشرع. هذا هو الشرع الذي درسناه ودرسناه، هذا هو الشرع الذي تعلمناه. الرجل ما خرج بحرف واحد عن الفقه المرجعي الشيعي، لا زور حرفا ولا حرف شيئا من فتاوى وأحكام الفقه المرجعي الشيعي. كل هذا الكلام كلام رجل متدين متشرع. لذلك قلت من أن حكايته لا بشكل خاص، فهذه الحكاية حكاية السياسيين المتدينين في الأحزاب الشيعية حينما يأخذون الأموال يأخذون الأموال بهذا العنوان على أنها مجهولة المالك. ولا يتصور البعض من الذين يتحدثون في الإعلام من أن القضية خاصة ببعض الأحزاب. الأحزاب الدينية السياسية الشيعية تلتزم بفتاوى كل المراجع. هذه الفتاوى موجودة عند السيستاني وعند سائر مراجع النجف وعند سائر مراجع قم وعند سائر مراجع كربلاء وعند سائر مراجع العالم الشيعي من الأحياء والأموات. السيد الخوئي كان يقول بها، محمد باقر الصدر كان يقول بها، الجميع الجميع الجميع. إنما أشير إلى السيد الخوئي وإلى محمد باقر الصدر لأنهما يمثلان رمزين لكل منهما خصوصيته في الأجواء الحوزوية والمرجعية. لهذا السبب أشير إلى هذين العلمين. نذهب إلى فاصل.
يستلم منصب عند شرطين، شرطين دافن بالنجف جيبه وشليله، يدك درباشة خلاه، يدك درباشة خلاه، يدك زناجيل، يدق ايقاع. اقول انا ابو طويله جيب لنا الشريف، الشريف الشريف منين ما كان، اذا من نسل عفلق ندعي له، من ابو اللحيه العريضه اش حصل الجير، ابو المسواك والسبحه الطويله، كذب كذب، يستغفر الله، يعد مشاريع بثقل تسبيحه الزهره الجليله.
صادق صادق، حاشا اللحى المقدسة،
من ابو اللحية العريضة اش حصل الجير، ابو المسواك والسبحة الطويلة، كذب يستغفر الله، يعد مشاريع بثقل تسبيحة الزهرة الجليلة. اريد البطنة، البطنة فارغ عقله متروس، اريد البطنة فارغ عقله متروس، خطط انعاش للدولة الهزيلة، واريد المنخطاها، منخطاها يميز الخيل ويعرف الكديشة من الأصيلة. ومثل ما لم دريد، مثل ما لم دريد يفصل ثياب لم كامل وناصر يشرشيله، أريد اللي يحترم تاج الشهادات، الشهادة العلة تصعد تشتكيله، ترى الخلص عيونه بوجه الكتاب، باب الشرج فتح يا بليلة. أكو استثناء، مو كل الشهادات، فرق بينه بالغاية من الوسيلة، شهادات الأوقاف على النجاسات وعلى الأحوط وجوبا والعديلة. أريد أهل التجاوز تسكن بيوت مو تسكن خرايب مستطيلة، تعال تعال لغرفتي، ومن حايطي من حايطي شوف نومة جارتم حازم كميلة. الوطن
خادم.
أريد أهل التجاوز تسكن بيوت مو تسكن خرايب مستطيلة، تعال لغرفتي ومن حايط الشوف نومة جارتم حازم كميلة. الوطن قيعانة توصل للسماوات، شعب الصين إذا هاجر تشيله، المالم عرض شعبه بثوب حيطان، أحد ريسولفن على العقيلة. أريد اللي يفترن على العيادات، وشكو دكتور ذيبي قصل ديله. أريد اللي يفترن على العيادات، وشكو دكتور ذيب يقص لذيله ويقل البايق من دوى المساكين مثل ما بايق من دوى العليلة. تعبنا احترقنا، احترقنا تعبنا، تعبنا وروح من ماتي، احترقنا بنار مال الفين نمرود، وغرقنا وما طفت نار الفتيلة، سفينة نوح طافت مدن بغداد، ربك وقفت بعلوة جميلة. والسلام عليكم.
وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن بات وشيكا جدا. نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل نلتقي إن شاء الله تعالى. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. كنت أقرأ عليكم من كتاب قارون للمهندس العراقي والخبير النفطي سعد عبد القادر ماهر، وقد وصلت إلى صفحة 137 و138 حيث يتحدث الكتاب عن السياسي الإسلامي العراقي السيد علي العلاق. عرضت صورته بين أيديكم وقرأت ما جاء مكتوبا في كتاب قارون عن السيد علي العلاق، وقد علقت على ذلك بأن موقف الرجل من الجهة الدينية والشرعية بحسب فقه مراجع الشيعة لا إشكال فيه ولا في حرف واحد. هكذا قال للمستشار الذي جاء لملاقاته مبعوثا من قبل حيدر العبادي: كان عليك قبل أن تتجشم عناء المقابلة معي أن تراجع الرسائل العملية لكل المراجع العظام، وأرجو منك العودة إلى ناكر الجميل حيدر العبادي وقل له إن كل مراجعك يعيشون على حق الإمام الغائب، وإذا كان هذا المنصب فضائيا حسب تقييم العبادي فكيف برأيه سيعيش مراجعنا العظام وطلاب الحوزة وفقراء السادة؟ فتساءل المستشار: يعني أنتم تأخذون رواتب الإمام وهو غائب؟ فرد النائب غاضبا: حسن ألفاظك وقل حقوقه الشرعية، ويمكن أن نقول حقوقه الشرعية، وقل حقوقه الشرعية كما قلت قبل قليل وحتى قبل الفاصل، من أن موقف سيد علي العلاق من الجهة الشرعية بحسب شرع مراجع الشيعة، بحسب دين مراجع الشيعة، بحسب فقه مراجع الشيعة، بحسب تشيع مراجع الشيعة، لا العترة، لا شأن لنا بالعترة، نحن نتحدث عن مراجع الشيعة. موقف السيد علي العلاق صحيح 100%. ما أنتم سمعتم في بداية الحلقة، عرضت عليكم الفيديو الذي يتحدث فيه أحد كبار أساتذة الحوزة في النجف شيخ باقر الإيرواني، وهو يقول للناس من أن رواتبكم التي في البنوك إذا لم تستلموها بأيديكم ما هي برواتبكم؟ لا يقول أحد هذا راتبي وهذا استحقاقي، هذه الأموال ما هي بأموالكم؟ وفقا لهذا إذا كان مدير البنك متدينا فبإمكانه أن يجمع كل أموال البنك، يأخذ هذه الأموال ينهبها يسرقها قولوا ما شئتم ويذهب إلى خارج البلد وليس عليه إشكال، لأنه أخذ أموالا لا يملكها أحد. إذا ما وصل إلى المكان الذي يطمئن فيه يخرج خمسها ويرسله إلى السيستان أو إلى أي مرجع آخر، وبالتالي لا مشكلة عنده. إذا كان محميا داخل العراق بميليشيات بأحزاب بسلطة بمرجعية، فحينئذ يدفع الخمس ويبقى مستقرا هادئ البال مطمئنا، ما عنده لا إشكال شرعي ولا مشكلة قانونية ولا وخز ضمير، ضميره لا يوخزه. لماذا؟ لأنه ما قام بفعل مخالف للشرع. هذا هو الذي يجري في العراق. السياسيون الشيعة المتدينون هكذا يفعلون ولا يشعرون بأنهم قد أخطأوا، إنما يخافون من الناس من جهة شرعية ما عندهم مشكلة. السياسيون غير المتدينين حينما يتحدثون عن هذه المسألة يلقونها في رقبة الأحزاب. الأحزاب ما هم الذين أوجدوا هذا الفكر، المراجع الذين أوجدوا هذا الفكر، وليس في هذا العصر، عبر العصور الماضية أيضا. هذه حكاية طويلة عريضة ربما أتحدث عنها مثل ما قلت في أول الحلقة من أنني سأجيب على بعض الأسئلة، البعض منها يتعلق بهذا الموضوع. إذا وجدت فرصة سانحة في الحلقات القادمة سأجيب على هذه الأسئلة ولو بالإجمال. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه السياسي العراقي انتفاض قنبر عبر قناة أور الفضائية.
أقول لك بعدين أكون لازم تعرف شيء، نرجع على الإسلاميين، يعني ماش مشكلة هم السرطان في كل مكان. أخي الأحزاب الشيعية الإسلامية في العراق لديها فتوى إنه سرقة النفط مو حرام، حلال.
هيجي.
نعم، لأن يعتبروه مال ليس له صاحب. فد مرة ناقشت الواحد قلت له شلون لا يسأله صاحب، قال لي مثل المطر، المطر ينزل من السماء هذا يطلع من القاع، هذا ما له صاحب، ما له صاحب نقدر ناخذه نبوقه، مو حرام.
عظيم.
اي فتب هو كله تبريرات للسرقة. احنا لازم نروح الى 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 اصل المشكلة، مو نروح الى هاي مسائل فرعية. رفحة اخذ راتب، فلان نائب أخذ لراتبين. المشكلة هو لما أنت عندك شخص يفكر أنه النفط حلال سرقته لكن الشرب حرام، هاي مشكلة. لما أنت يجي يجلدك أو يسجنك لأنه شربت أو يعتقلك لأنه أنت مصايم لكن يسرق النفط، هاي مشكلة. فدي يوم رحت للنجف، رحنا كنا رايحين وفد للنجف، حاطين باب النجف، فكلام مرعب كان جاي صحفي امريكي قال لي ايش مكتوب، قلت له هذا يقول ما يصلي يروح لجهنم ويروح للمدري شلون والله يعلقه بالمقلوبه ويحرقه ويصلخه. زين طبعا انصدم، هو انصدم هذا الرجال. فانت بالنجف حاطي لك بالمدخل اذا انت ما تصلي هيك نسوي بيك، لكن اذا انت تبوق ماكو مشكله نرحب بيك. اذا انت نمام ومنافق وتخبر على أصدقائك وينعدمون مو مشكلة، لكن إذا أنت سكران لا مشكلة. هاي هذا هذا هاي أكو خلل بالقيم.
وإلى فائق الشيخ علي في برنامج بكل جرأة مع الإعلامي العراقي مهدي جاسم عبر قناة AMB. اعرضوا لنا الفيديو رجاء.
كيف ترد على يعني ما اريد نقول احد رجال الدين، لكن يعني خرجت من رجال الدين انه سبب خراب او سبب ما وصل بالبلد من نكسات وويلات ودمار هو الاحزاب او الحكم المدني؟
وين هم المدنيين قطيع وما شنو وجود ولا محكومين محاكمين؟ شلون بسبب الخراب اللي وصلنا
يعني هو ربما ما يقصد الآن، يعني حتى على مستوى النظام السابق النظام الجمهوري في الستينات وهكذا كلها كانت
زين. هو مو نفس رجل
مدني.
دقيقة أنا راح أناقش، هو هذا رجل دين لي ما أعرفه منه اللي تجي بس أدري بطرحه ما يقدر يخدعني. هو مو نفسه يحكي يقول سبب خراب العراق ودمار الدولة العثمانية؟ الدولة العثمانية كانت مدنية لدولة إسلامية. هو مو نفسه يحكي ويقول سبب دمار العراق والتهور اللي صار هي الدولة العباسية وهارون الرشيد كان ما أدري شي يسوي؟ لو أنا غلطان زين الدولة العباسية شنو كانت؟ خلافة إسلامية لو خلافة مدنية؟ هو هذا مو نفسه يحارب الدولة الأموية ولعن والديها ويقول بني أمية دمروا الأمة؟ بني أمية حكموا العرب والمسلمين شنو باسم المدنية لو باسم الإسلام والدين والخلافة؟ خلين شب هذا رجل الدين يحترم نفسه واي أشرف له. هذا يلا تقولي ليش تستخدم مثل هيك؟ شو ترد عليه هالحمار هذا شو ترد عليه؟ وإذا أردت تستخدم السك المعراقية بس أخاف هم تقولي شهر رمضان.
لا على كيفك على كيفك.
لا طبعا إحنا جاي نحكي عن طروحات متناقضة أستاذ مهدي. أنت تعطيني الحق يعني اتهمك انت الدولة المدنية والعلمانية تدمرت البلد انت سبب الفساد. لا والله سبب الفساد انت. انت سبب الفساد. اجيت خاص انا ما حاسبك على الدولة الاموية والعباسية والعثمانية اللي هنا دول اسلامية راح يقول لي اسلام بكذب. مو انا اعرف جواب بس هو جيبه قاعد قبالي. مو هذا ما يقعد قبالي خاف. زين احاسبك من 2003 لحد الان. من اللي جاي يحكم؟ مو انت لابس عمامه والاسلامي وشعاراتك الدين ولا سويت بالبلد؟ وين وصلتنا؟ انت تعتبر اموال العراق مجهول المالك تبوقها؟ انت حرامي لص. انت اصلا جاي للحكم لانك حرامي هذا السبب. اما المدني العلماني ما يعترف بانه اموال الدوله مجهول المالك، يعتبر اموال الدوله هي اموال الشعب فلازم توزع على الشعب العراقي. اي شعب؟ على الشعب العراقي بالتساوي، الكل له حق به. هذا العلماني المدني الليبرالي الديمقراطي، مو مثل تفكير هذا صاحب العمامة المزيف. ما أتحدث عن صاحب العمامة الحقيقي فعلا عنده رأي وعنده، لا ما أتحدث عن ذاك، أتحدث عن هذا.
وعبر قناة التغيير الفضائية وفي برنامج من بغداد مع الإعلامي العراقي نجم الرباعي، النائبة في البرلمان عاليا صيف تتحدث عن نفس الموضوع.
البعض يفكر بأن أنا 35 سنة أنا كنت بالخارج وكنت معدم ومحروم، وبالتالي من حقي مثل ما أحد الأحزاب الإسلامية طلعت فتوى تقول أملاك الدولة مجهولة المالك وبالتالي من حقنا احنا ان نسرقها، وسرقت ما سرقت من اموال الدولة العراقية. هذه المفاهيم اللي هي بها حالة من التقية كانوا يسموها، او احنا نقول حيلة قانونية هم تقية سواء. انت شلون هذا ملك شعب؟ شلون تعتبره مجهول المالك وتبيح لنفسك ان تسرقها؟
هذه ليست تقية، هذه خدعة.
نعم
لكن هذا تطويع الدين او المذهب او النص بما يخدم الحرامي.
عاليا صيف تتحدث عن أحد الأحزاب الإسلامية. كل الأحزاب الإسلامية الشيعية تتبنى هذا الموقف، لأن كل مراجع الشيعة يتبنون هذا الموقف. هذه هي الحقيقة التي لا يعرفها الآخرون. الفتاوى التي تخالف هذا المنطق هذه فتاوى للاستهلاك الإعلامي وللاستهلاك المحلي، إنها لذر الرماد في العيون، لإرضاء بعض الناس، لئلا تفتح الأفواه عليهم. وإلا هذا المبدأ وهذه الطريقة في التفكير والعمل موجودة عند الجميع. هذه القضية لا تخفى على أحد من المتخصصين في أجواء الفقه المرجعي الشيعي، وأصر على هذا الوصف، وصر على وصف هذا الفقه بالمرجعي الشيعي، لأن العثرة لا علاقة لها بهذا الفقه، هذا فقه أوجده مراجع الشيعة. بعض الجهال سيعترضون علي ويقولون هذا فقه العثرة، لأنهم لا يفقهون شيئا من فقه العثرة. مشكلتي ليست هنا، هذا موضوع خارج عن البحث وعن الدخول في تفاصيله. ربما أتحدث عن هذه النقطة ولو بالإجمال في الحلقات القادمة. القاضي رحيم العقيلي في نفس الاتجاه وعبر قناة هنا بغداد ومن برنامج حوار التاسعة.
هناك بعض الفقهاء من يدعي أو يقول، مع احترامي وتقديري لهذا الرأي، أن المال مال الدولة هو مال سائد، ويستطيع أي إنسان أن يأخذ منه ويدفع الخمس وأبوك الله يرحمه. هذه كارثة في الحقيقة. هذا الفكر لا يدير دولة، هذا الفكر يدير عصابة، يصلح لعصابة. مع تقديري واعتزازي، أنا أتحدث بلغة قانونية ولا أتحدث بلغة دينية. لذلك من يتبنى هذا الفكر لا يصلح لحكم في دولة، يصلح لأن يكون معارضة ممكن، لكن أن يصلح للحكم في دولة. لذلك هذه الفئة التي تتبنى نهب المال العام تحت هذه الفتوى هي فئة منحرفة لا تصلح لإدارة البلد أبدا، ويجب أن تجرم، يجب أن يجرم هذا الفكر، لأنه فكر أدى إلى إفلاس الخزينة العامة وأدى إلى الهوية.
هذه الفئة موجودة الآن
في العراق.
هذه الفئة موجودة.
نعم موجودة. نعم، أحد الوزراء في إحدى الوزارات يحدثني المفتش العام. قال له هذا فساد. قال له لا تقل لي فساد، أنا عندي فتوى من مرجعي يجيز لي أخذ هذا المال، لا تحدثني عن الفساد. الفساد بمفهومك أنا لا أعترف به، الفساد بمفهوم مرجعي، مرجعي يقول من حقي أن أخذ من هذا الأموال، فلا تحدثني بالفساد الذي تفهمه أنت. هكذا الحديث من 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 بعض الجهات السياسية.
أنا لا أدري هؤلاء المتحدثون هل فعلا لا يعلمون من أن القضية موجودة عند جميع المراجع وفي رسائلهم العملية. رحيم العقيلي رجل مثقف، ولكن يبدو أنه يتكلم، ماذا أقول، بأسلوب الدبلوماسية، المجاملة، التقية بتعبير آخر. نسب هذا الرأي إلى فقيه واحد أو إلى بعض الفقهاء، كل الفقهاء يقولون بهذا الكلام، وعلى رأسهم السيستاني. وفي حلقة يوم أمس جئت برسائله العملية ووضعت الحقائق على الطاولة. أنا لا أريد أن أعلق كثيرا، فقد تحدثت في الحلقة الماضية ما فيها الكفاية. أذهب إلى بهاء الأعرجي عبر قناة كردية، إنها قناة روداو. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
فبالتالي المشكلة وين؟ المشكلة نحن أمام بعد 2003 غالبية الأحزاب الموجودة عندنا هي أحزاب الإسلامية، والأحزاب الإسلامية سهل جدا لها أن تحلل حراما وتحرم حلالا، عندها فتوى جاهزة. لكل حزب إلى رجل دين ينطي فتوى جاهزة، ولذلك أنت كإنسان ضميرك ممكن أو عقلك يقول لك هذا حلال وحرام وهذا صحيح أو خطأ. لكن هذه الأحزاب الإسلامية مثل ما موجود في الجمهورية الإسلامية، الجمهورية الإسلامية المهم أن تتوسع وأن تبقى قوية، مو مشكلة يحترق العراق أو تحترق سوريا أو لبنان. فالحزب الإسلامي نفس الشيء، المهم هو يتوسع. هذا لذلك بعض الأحزاب الإسلامية لا زالت تعتبر أموال الدولة العراقية هي أموال مجهولة المالك، ومجهود المالك وفقا للأحكام الشرعية الشيعية هي أحسن. فلذلك علينا أن تكون هناك مراجعة، كلنا رجال دولة، وعلينا أن نبني هذه الدولة.
زور موضوع فبتهبت بحزب إسلامي، يعني حلال وحرام،
كيفيت عليها بعد،
يعني حلال وحرام الحزب إسلامي تنها شعار ودروشما أقروابت أمريكا دوت ريد، يعني هيش حزبك إسلامي نية بعمل.
لا لا، هو أكيد أكيد. أولا هي في الإسلام، أنا أعتقد أنا ليس بفقيه، لكن الإسلام لا يحبذ الأحزاب، تدري يعني الإسلام الحقيقي لا في أحزاب ولا في حدود ولا في دول، فكيف أنت ترجع الأحزاب؟ هذا واحد. شوف، أتكلم لك على المشكلة الشيعية السياسية أهم المشكلة السياسية هي الخلافات الشخصية، يعني خلاف سماحة السيد مقتدى الصدر مع السيد نور المالكي، نور المالكي مع العبادي، العبادي مع الحكيم مثلا يعني. فبالتالي هل الإسلام، أليس الإسلام يأمرنا أن نتنازل عن خلافاتنا الشخصية من أجل مصلحة الإسلام؟ احنا العكس، هذه الخلافات الشخصية هي أخرت الدولة العراقية، والدولة العراقية هي غالبية سكانها مسلمين، فبالتالي إذن هنا أساء.
هؤلاء السياسيون من الجو الإسلامي أو من غيره حين يتحدثون عن هذه المشكلة يلقون بها في أحضان الأحزاب وفي أحضان السياسيين. المشكلة ليست في أحضان الأحزاب الدينية أو في أحضان السياسيين، المشكلة تبدأ من المراجع، من كل المراجع. المشكلة عند السيستاني وعند غير السيستاني من مراجع الشيعة، المشكلة هناك. الأحزاب الشيعية الدينية والسياسيون الشيعة المتدينون يعملون بفتاوى المراجع، وحينما يتحدثون عن أن كل حزب له فقيه أو له رجال دين، هذا الفقيه الذي يتزعم الحزب هو يستنبط الأحكام إن كان فقيها وفقا لموازين المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، إنه يستنبط الأحكام وفق القواعد التي يستنبط بها السيستاني وغير السيستاني، القضية واحدة. وإن لم يكن فقيها من رجال الدين فإنه يستقي أحكامه من نفس المراجع الموجودين. أما هذه الفتاوى التي تعطى للناس من أنه لا يجوز أن تأخذ الراتب بالاحتيال مثلا، هذا كذب يضحكون به على الناس، لأن المراجع يعلمون أن رجال الدين الذين يتزعمون الأحزاب هم يعرفون الحقيقة، فإنهم حينما ينهبون الأموال سيأتون بخمسها إلى المراجع. أنا الآن لو كنت زعيما لحزب سياسي في العراق فأنا أعرف التفاصيل الفقهية، وهذا الحزب ينهب الأموال، فأنا أعرف أن هذا يجوز بحسب فقه المراجع، فلا بد من إعطاء الخمس لهم فيدفع الخمس لهم، وليس بالضرورة أن يقال للمرجع هذا الخمس من الحزب الفلاني أو من الشخص الفلاني. يرسلون أي شخص ويدفع الأموال داخل العراق خارج العراق، بالنتيجة الأموال تصل إلى المرجع، والمرجعية تعلم بذلك. هذه القضية ما هي بخفية، هذا هو الذي يحدث. هؤلاء السياسيون يتحدثون بطريقة ابن عم الحديث، مرة الإنسان يتحدث بالحديث نفسه ومرة يتحدث بابن عم الحديث. الآن كلام بهاء الأعرجي، مع أن بهاء الأعرجي من السياسيين المتدينين وهو يعرف جيدا ما أقوله الآن، لو أن بهاء الأعرجي الآن يستمع إلى حديثي هذا يعرف أن قولي يطابق الواقع 100%، لكنه حين يتكلم بطريقة ابن عم الحديث، قد يكون أكثر جرأة أو أكثر اطلاعا من الذين سبقوه، لأنه سياسي إسلامي ولأنه لا يخشى مرجعية السيستاني كثيرا، فهو في الاتجاه الصدري فيمتلك من الجرأة أكثر، لأن السيستانيين يخافون من الصدريين، ما عندهم الجرأة ولا عندهم الشجاعة أن يقتربوا منهم. ومع ذلك فهو يتحدث بدبلوماسية ومجاملة ومصانعة بطريقة ابن عم الحديث. الحديث بطريقة الحديث هو ما أتحدث به أنا بصراحة. هذا المبدأ منشأه من نفس المراجع، ولا أتحدث عن السيستاني فقط، عن السيستاني وغير السيستاني من الأحياء وعن المراجع السابقين. ما أنا قرأت عليكم يوم أمس بيان السيستاني الذي وجهه سنة 1422 أيام النظام الصدامي، في ذلك الوقت شرطي يبعثه صدام بإمكانه أن يلعب بالسيستاني لعب ولا يقول شيئا ويبقى هو الممنون في زمن صدام. في ذلك الوقت السيستاني أصدر بيانا للموظفين والعاملين الشيعة من مقلدي في كل دول العالم من أنه الآن قد أمضى عقودهم مع الحكومات ومع الدول. البيان الذي قرأته عليكم يوم أمس، وصارت الفتاوى تؤرخ بهذا التاريخ، ما قبل 1422 وما بعد 1422، وقرأت ذلك عليكم أيضا. إنهم يرون لأنفسهم السلطة المطلقة حتى في قضية سفك الدماء، ما حدثتكم به في حلقات سابقة عن التخطيط لقتلي أو لقتل غيري. هم لا يرون للدماء أهمية ولا يرون للدماء قيمة، القيمة لهم فقط، هم السادة وغيرهم عبيد، أبناؤهم أصهارهم هكذا يقولون، نحن الذهب. هذه الكلمة تتردد على ألسنة عوائل المراجع، ليس في هذا التاريخ فقط، في هذا الزمان وحتى في الأزمنة السابقة، نحن الذهب والناس تراب. هذه كلمة معروفة تتردد على ألسنة أولاد المراجع وأصهار المراجع ونسائهم وبناتهم وعوائلهم. هذه قضية ما هي بجديدة، يرون أنفسهم ملاكا للأموال وسادة لأتباعهم، بالضبط مثل ما جاء في روايات تفسير إمامنا العسكري عن هؤلاء من أنهم اتخذوا عباد الله خولا عبيد وما له دولا. هذا الوصف جاء بالحديث عن مراجع الشيعة بالضبط. إذا ما سنحت فرصة سأقرأ عليكم الروايات، وبالضبط عن مراجع المدرسة الأصولية. هذا ما هو كلامي، هذا كلام أمير المؤمنين في تفسير الإمام الحسن العسكري. هذه الحقائق بتفاصيلها أنا قد تحدثت عنها في السنوات الماضية في مئات ومئات من الساعات، موجودة على الشبكة العنكبوتية ولطالما عرضت عبر هذه الشاشة، لكنهم يحولون فيما بينكم وبين متابعة هذه البرامج كي تعرفوا الحقائق واضحة. البرنامج ليس للحديث المعمق في هذه المسألة، أنا أريد أن أقرأ عليكم من هذا الكتاب كما وعدتكم قبل قليل، من أن الفتاوى التي تصدر من مراجع النجف تقسم إلى نوعين، فتاوى بازارية وفتاوى غير بازارية. هذا التقسيم تقسيم محمد باقر الصدر. أنا أقرأ عليكم من هذا الكتاب محمد باقر الصدر، السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق، وهذا هو الجزء الثاني لمؤلفه أحمد عبد الله أبو زيد العاملي، وهذه الطبعة هي طبعة دار العارف للمطبوعات، إنها الطبعة الثالثة 2008 ميلادي، صفحة 453، في العنوان الذي كتبه المؤلف: السيد الخوئي يكذب البيان الذي نسب إليه. تفصيل، أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء، ألخص لكم الكلام. الدكتور صادق الطباطبائي خاله موسى الصدر وخالته زوجة محمد باقر الصدر، جاء إلى النجف وزار محمد باقر الصدر، وزار السيد الخوي، كان في أوروبا وجاء من أوروبا في ألمانيا بالتحديد. كلام فيه تفصيل، أنا أريد أن أذهب إلى موطن الحاجة. من جملة الأسئلة التي سأل السيد الخوي عنها لما زار السيد الخوي، سأله عن حكم حلق اللحية. صادق الطباطبائي، قطعا هذه الحادثة ينقلها صادق الطباطبائي بنفسه إلى المؤلف، هو يقول: حدثني بذلك الدكتور صادق الطباطبائي بتاريخ 11/7/2005 ميلادي. المؤلف أحمد عبد الله أبو زيد العاملي، هو حي يرزق، صفحة 454 في الحاشية رقم 1: حدثني بذلك الدكتور صادق الطباطبائي بتاريخ 11/7/2005 ميلادي. صادق الطباطبائي، قطعا الحكاية فيها تفصيل، أنا أذهب إلى موطن الحاجة فقط، سأل السيد الخوئي عن حكم حلق اللحية. السيد الخوئي يعرف أن صادق الطباطبائي قد جاء قادما من أوروبا ومن ألمانيا بالتحديد، فأجابه بالجواز، قال: نعم يجوز، يجوز لك أن تحلق لحيتك من دون أي عذر. هذا رأيه ورأي كثيرين من الفقهاء، لكنهم لا يصرحون بذلك. ثم سأله عن حكم حلق اللحية فأجابه بالجواز، فطلب منه صادق الطباطبائي، طلب منه أن يكتب له ذلك، فرفض سيد الخوي، رفض أن يكتب هذا الجواب، وطلب منه أن ينقل للجالية الإيرانية ذلك شفاها عنه. قال له: انقل الكلام شفهيا عني. أحدثكم كثيرا وحدثتكم كثيرا عن الفتاوى الشفهية وعن الفتاوى السرية فيما مر من هذا البرنامج وفي البرامج السابقة. هذه أسرار المهنة نحن نعرفها. فلما سأل صادق الطباطبائي عن حلق اللحية أجابه بالجواز، فطلب منه أن يكتب له ذلك فرفض، وطلب منه أن ينقل للجالية الإيرانية ذلك شفاها منه. وبعد انتهاء الزيارة، بعد انتهاء زيارة صادق الطباطبائي للخوئي، زار الدكتور الطباطبائي السيد الصدر، يعني محمد باقر الصدر، في منزله، هو زوج خالته أم جعفر زوجة باقر الصدر، هي خالة صادق الطباطبائي، وعرض عليه ما حصل. يعني صادق الطباطبائي حدث محمد باقر الصدر بالذي جرى فيما بينه وبين الخوئي، ثم سأله عن السر في أن السيد الخوئي رفض أن يعطيه الفتوى مكتوبة بخصوص حلق اللحية، فأجاب السيد الصدر: نحن لدينا فقهان، فقه بازاري وفقه سنتي ونبوي. أنا لا أريد أن أعلق على كلام محمد باقر الصدر بخصوص الفقه السنتي والنبوي، هو أصلا لا يوجد عندنا لا فقه سنتي ولا نبوي في النجف، فقه شافعي. نحن لدينا فقهان، فقه بازاري وفقه شافعي. هذه وجهة نظري. أنا كلامي عن الفقه البازاري الآن. فأجاب السيد الصدر: ونحن لدينا فقهان، فقه بازاري وفقه سنتي ونبوي. أما الفقه البازاري فينظر في حاجات البازار، يعني في حاجات الناس، هذا المراد، ويفتي لكل بازار بحسب ما يتقبل، والبازار النجفي لا يتقبل فتوى جواز حلق اللحية فنفتيه بالحرمة، بخلاف بازارك وبازار الجاليات في أوروبا الذي يتقبل ذلك فنفتيه بالجواز. هذه هي الفتاوى البازارية. هذا ما هو كلامي، هذا كلام محمد باقر الصدر ينقله عن صادق الطباطبائي قريبه، ابن أختي زوجته. وصادق الطباطبائي شخصية سياسية شيعية معروفة في إيران، والمؤلف ينقل الكلام عن صادق الطباطبائي مباشرة ويحدد تاريخ النقل. فهناك فتاوى بازارية، هذه الفتاوى التي تصدر من المراجع من السيستاني وغيره، ما هي صادرة من الخوئي هنا، ومحمد باقر الصدر يسميها فتاوى بازارية. إذا كانت تصدر من الخوئي فتاوى بازارية، لا تصدر من السيستاني، من هو السيستاني بالقياس إلى الخوئي الذي جاء به إلى المرجعية؟ هو ولد من أولاد الخوئي، هو الذي أسس له مرجعيته، أولاد الخوئي هم الذين جاءوا به ونصبوه مرجعا على الشيعة. صحيح انقلب عليهم بعد ذلك كما مر علينا في الحلقات السابقة من هذا البرنامج. فهذه فتاوى بازارية. في نفس الجزء هناك حادثة أيضا تنقل عن محمد باقر الصدر، باعتبار أن الكتاب عن محمد باقر الصدر، هناك كثير من الفقهاء في النجف وفي قم يقولون مثل هذا الكلام في مجالسهم الخاصة. يعني هذا الكلام ليس خاصا بمحمد باقر الصدر، هذا الكلام نحن سمعناه من كثيرين ونحن نعرفه حقيقة المعرفة. صفحة 99، وهذه الحادثة نقلها المؤلف في صفحة 99 وما بعدها، ونقلها في الجزء الأول. هذا الجزء الذي سأقرأ عليكم منه الحادثة هو الجزء الثاني. الحادثة نفسها نقلها المؤلف في الجزء الأول أيضا، هذا هو الجزء الأول من نفس الكتاب. في صفحة 51 من المقدمة نقل الحادثة نفسها، سأقرأ عليكم من الجزء الثاني من نفس الكتاب الذي أشرت إليه قبل قليل. الكلام يبدأ من صفحة 99 تحت عنوان دار الفكر ترغب بطباعة اقتصادنا، كتاب اقتصادنا لمحمد باقر الصدر، الذي ينقل الحكاية هو محمود سالم صاحب دار الفكر. في صفحة 101 بالتحديد ما أريد أن أعرضه بين أيديكم. محمود سالم صاحب دار الفكر زار محمد باقر الصدر وكان يزوره مرات عديدة، ربما يزوره في السنة مرتين كما هو يقول. وذات مرة وصل الأستاذ سالم إلى منزل السيد الصدر. سالم هو هذا الذي أشرت إليه، محمود سالم صاحب دار الفكر. وذات مرة وصل الأستاذ سالم إلى منزل السيد الصدر عند الظهر في وقت لم يره مناسبا للزيارة، فقصد حرم الإمام علي صلوات الله عليه ريثما يصبح الوقت ملائما. وقد تأذى هناك، من هو محمود سالم؟ من مشهد قابضي النذورات السدنة، السدنة وما أدراك ما السدنة. وقد تأذى هناك من مشهد قابضي النذورات وغيرهم من المعتاشين على هذه الأمور، وعندما التقى بالسيد الصدر أخبره بما جرى معه وما رأى من شيء أساءه واستاء منه، فبادله استياءه هذا، فقال له: سيدنا، أنتم العلماء، أليس من واجبكم الردع عن هذه الأمور؟ فتبسم السيد الصدر وأجابه بكل شفافية: إن مشكلة علماء السنة هي أنهم توظفوا عند الدولة، فلذلك لا يستطيعون أن يصطدموا بالدولة. إن مشكلة علماء السنة هي أنهم توظفوا عند الدولة، فلا يستطيعون أن يصطدموا بالدولة، فهم عنها ساكتون. ومشكلتنا نحن أن وارداتنا المالية، أن وارداتنا من عامة الناس، فنسكت عنهم قليلا. هذه قليلا أيضا فيها نوع من المخاتلة مع محمود سالم، هم يسكتون عنهم كثيرا ليس قليلا، ويصدرون الفتاوى بحسب ما يغلق أفواه الناس. كلام حقيقي. إذن هاتان النقطتان مهمتان. النقطة الأولى: هناك فتاوى بازارية وهناك فتاوى غير بازارية. الفتاوى التي تحدث عنها محمد باقر الصدر أنها غير بازارية، بنظري هي شافعية وفقا للفقه الشافعي المعتزلي. حين أقول المعتزلي فإن الشافعي ما هو بمعتزلي، وإنما الطوسي جمع لنا بين الذوق الشافعي وبين الذوق الاعتزالي. الشوافع أشاعرة، الشوافع المعاصرون الآن عقائدهم أشعرية، لكن الطوسي حينما أسس حوزة النجف أسسها على مذاق شافعي معتزلي، تأثر بالأشاعرة إلى حد ما، لكن التأثر الكبير كان بالفكر الاعتزالي، وكان الفكر الاعتزالي آنذاك فكرا سائدا، إنه فكر الدولة العباسية في تلك المرحلة. أنا لا أريد أن أؤرخ لهذا، إذا أردتم أن تطلعوا على هذه الحقائق ومن مصادرها الأصلية وبالوثائق، عودوا إلى برامجي الكثيرة الموجودة على الإنترنت، ستجدون التفاصيل واضحة جلية ومن أمهات المصادر. مثلما أقول دائما: إنني آتيكم باللبن من ضرع أمه. هذا الكتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، إنها فتاوى الخوئي وبذيلها فتاوى تلميذه الميرزا جواد التبريزي رحمة الله عليهما، وهذا هو الجزء الثاني، صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات. وهذه الطبعة الأولى 1431 هجري، دار الصديقة الشهيدة صلوات الله عليها، صفحة 468، رقم السؤال 1607. هذا من مقلدي الخوئي، ويسأل الخوئي في مسألة عقائدية. ماذا يقول؟ هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة عليها السلام صحيحة برأيكم؟ السائل من مقلدي الخوئي يريد أن يعرف رأي الخوئي في روايات كسر ضلع فاطمة من قبل عمر، هل هي صحيحة برأيكم؟ رأي السيد الخوئي معروف ومبين في كتبه وأبحاثه ودروسه. روايات كسر عمر لضلع فاطمة ليست صحيحة، هذا هو رأيه، مبين في معجم رجال الحديث وفي أبحاثه ودروسه، هذا الأمر مبين. ما جاء من روايات إن كان في كتاب سليم بن قيس أو في دلائل الإمامة، وهما المصدران الرئيسان الأساسيان لهذا الموضوع، الروايات الواردة في هذين الكتابين بخصوص كسر عمر لضلع فاطمة روايات ضعيفة عند السيد الخوئي، وضعيفة إلى أبعد الحدود. فهو يرفض هذه الروايات. هذا يعرفه كل تلاميذه. محمد حسين فضل الله أنكر ذلك اعتمادا على رأي الخوئي وليس على رأي شخص آخر. السيد السيستاني أيضا في نفس هذا الاتجاه، وبقية تلامذة الخوئي ينكرون ما جرى على فاطمة اعتمادا على منهج الخوئي في رفضه لهذه الروايات. وهذا مقلد من مقلديه ويدفع الأخماس له ويسأله: هذه الروايات صحيحة برأيكم؟ المفروض أن يقول: لا، ليست صحيحة برأيي، فرأيه هذا مثبت في كتبه وفي دروسه وأبحاثه. وفي البرامج السابقة جئت بكتب الخوئي وبأقوال تلامذته التي تصرح من أن رأي السيد الخوئي هو تضعيف هذه الروايات، لا يؤمن بصحتها. أقرأ عليكم سؤال السائل مرة أخرى كي تلتفتوا إلى ماذا يريد السائل من الخوئي. السائل يريد أن يعرف رأي الخوئي لأنه هو يقلد الخوئي، يقدس الخوئي. هل الروايات التي يذكرها خطباء المنبر وبعض الكتاب عن كسر عمر لضلع السيدة فاطمة عليها السلام صحيحة برأيكم؟ ما هو رأيكم؟ فماذا يجيب الخوئي؟ ذلك مشهور معروف، والله العالم. هذه فتاوى بازارية بحسب البازار. البازار الشيعي عموما يعتقد بأن هذه المصيبة قد وقعت، فعلا هي وقعت. أنا أتحدث عن فتاوى مراجع النجف البازارية. فلأن البازار الشيعي يرفض رأي الخوئي ويعتقد من أن الظلامة قد وقعت، فلذا يجيب الخوئي هنا بحسب البازار. حتى في العقائد هناك فتاوى بازارية. وبالمناسبة الفتاوى البازارية في العقائد هي أكثر، فأكثر الفتاوى العقائدية لمراجع الشيعة حينما يجيبون يجيبون بحسب ما يريد العوام، هم لا يعتقدون بذلك، لأن عقائدهم الشيعية هي أبعد ما تكون عن عقائد العوام. الكثير من عقائد عوام الشيعة وهي صحيحة، عقائد عوام الشيعة صحيحة، تأتي مطابقة للقرآن بتفسير حديث العترة ومطابقة لروايات العترة، لكن المراجع لأنهم ينكرون تفسير القرآن للعترة ويعملون بقواعد التفسير الناصبي وينكرون أكثر من 90% من حديث العترة ويبنون عقائدهم على قواعد علم الكلام الناصبي، عقائدهم ما هي بقريبة من منهج أهل البيت، وعقائد عوام الشيعة أقرب، لا أقول إنها صحيحة بالكامل لكنها أقرب بكثير من عقائد المراجع. فحينما يجيبون على أسئلة مقلديهم في المسائل العقائدية يجيبون على طريقة الفتاوى البازارية، وهذا مثال والأمثلة كثيرة. وإذا أردتم أن تراجعوا برامجي ستجدون الكثير من ذلك. السائل يسأله: هل هذه الروايات صحيحة برأيكم؟ يقول له: هذا الأمر مشهور ومعروف، مشهور ومعروف عند عامة الشيعة، عنده وعند أمثاله من المراجع مرفوض، كيف نثق بهؤلاء المراجع إذا كانوا هكذا يتصرفون؟ وهذه القضية بالمناسبة ليست خاصة بالسيد الخوئي، ولكن لأن مرجعية السيد الخوئي كانت طويلة فكان هذا الأمر واضحا طيلة مرجعيته. الأمر هو هو مع السيستاني، لكن السيستاني لأنه يستعمل أسلوب المخاتلة التف التفافا ذكيا، فجعل العقائد يجاب عليها في مركز الأبحاث العقائدية، مثلما سميته مركز الأبحاث الواوية، بطريقة الواوي يجيبون على الأسئلة العقائدية ويتركون النهايات مفتوحة. ومركز الأبحاث العقائدية موجود وبإمكانكم أن تدخلوا عليه وأن تتفحصوا الأجوبة. هم يسألون عن رأي السيستاني، هم يجيبونهم بقول الصدوق والمجلسي ويضيفون أقوالا أخرى وتضيع الحقيقة بين الأقوال. نذهب إلى فاصل.
كافي أمن تشذب موضحة الفكرة وعينه ولا سياسي بيكم انقدره انقشمرني لان لا بدور اسم حسين نريد نسبك ونستحم من الزهرة. كافي من تشذب موضحة الفكرة وعينه ولا سياسي بيكم انقدره انقشمرني لان لا بدور اسم حسين نريد نسبك ونستحم من الزهرة. انا اعرف سياسي قاطة من ينباع بسعر القاطة اجر بيت للفقرة. انا اعرف سياسي قاطة من ينباع بسعر القاطة اجر بيت للفقرة. اسأل روحي، اسأل روحي بيني وبين نفسي، اسأل روحي ليش الساسة البسقوط خوق مصان مثل الوادم الفقرة. اثار البوق، اثار البوق واجد ما يكفي جيب تلبس قوط خاطر تترس السترة. اظل اغلط عليكم بلكي تنعدلون، اظل اغلط عليكم بلكي تنعدلون. الاعوج ينعدل من ينكسر ظهره. شاترضى المهندس يشتغل كالناس وابنك مكتبه وقرايه ما يقرا؟ شاترضى المهندس يشتغل كالناس وابنك مكتبه وقرايه ما يقرا؟ تعال لبيتنا ولاحظنا من النام. ترضى بناتنا يتغطن بغتره؟ لو ترضى اخوي الخير المشهوب من جوخ غطار قام يعذب بعمره. شايفني ضعيف، شايفني ضعيف وعلي صوتك طال القبل يلون خشمك كل من بقبره. شاترضى الشهيد، الشهيد الشهيد، شاترضى الشهيد الكرز دم القاع تعلق صورتك وتنزل صوره. سيد المسؤول، سيد المسؤول بيام الدعاية شو اكو تعيين؟ ويا شارع محفر تركض تبلطة قبل لا يصعد ترمش يدق عليك، قبل لا يصعد ترمش يدق عليك. وبعد ما يفوز عمدا ينقف الخطة. ولدك ولد اخوك تعينه بالغاز واصحاب الشهايد تنقبل.
لازلت أقرأ عليكم من كتاب قارون، وهذه الصورة الأخيرة التي سأقف عندها ترتبط بعنوان حديثي ارتباطا مباشرا بعد تسلسل تلك الصور التي عرضتها بين أيديكم والتقطتها من هذا الكتاب. صفحة 127. وبعد أن وبخ مكتب السيستاني نوري المالكي وتحميله مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية والخدمية والاقتصادية طيلة تلك السنوات، واتهمته أيضا بالفساد المالي والإداري، ربما واتهمه باعتبار الحديث عن المكتب، عن مكتب السيستاني، واتهمه واتهموه أيضا بالفساد المالي والإداري. وهذا الكلام كان واضحا في خطب الجمعة وفي تصريحات أنصار المرجعية السيستانية. العراقيون يتذكرون هذه التفاصيل. بدأ المالكي يهدد أعضاء لجنة التحقيق ورئيسها حاكم الزاملي، هذه بعد قضية داعش، هذه لجنة التحقيق فيما يرتبط بسقوط الموصل. بدأ المالكي يهدد أعضاء لجنة التحقيق ورئيسها حاكم الزاملي ورجال الدين وأبناء المراجع، ما عنده كل التسجيلات، كان يتجسس على الجميع مثلما أخبرنا محمد توفيق علاوي، ومر هذا الكلام في الحلقات الماضية. بدأ المالكي يهدد أعضاء لجنة التحقيق ورئيسها حاكم الزاملي ورجال الدين وأبناء المراجع المتورطين بملفات فساد مالي وإداري، خصوصا بملف النفط والطاقة. فقال المالكي بأنه يمتلك ملفات تثبت تورط رجال دين كبار وأبناء مراجع في عمليات فساد مالي واقتصادي، لا سيما في ملف النفط والطاقة، في إشارة واضحة إلى كل من عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي ومحمد رضا السيستاني وعلي بشير الباكستاني، في حضور لقاء خاص جمع قيادات حزب الدعوة وحضره ممثل السيستاني حسين الشهرستاني، لأن حسين الشهرستاني كان معروفا هو بؤرة التمثيل السيستاني في حكومة بغداد. وذكر المالكي في ذلك الاجتماع أن لديه ملفات تخص الفساد المالي في إدارة العتبات المقدسة في كربلاء والنجف، مشيرا إلى أنه أي المالكي كان ينوي استبدال الكربلائي والصافي لأنهم تجاوزوا المدة القانونية، وهذا قد حدثتكم عنه في فساد حكومة كربلاء وكيف أن السيستاني تحايل على القوانين والتف بفساد شيطاني وعينهم بعنوان متولي شرعي بعد أن خرقوا القوانين واستلموا الأموال خارج اللوائح القانونية، وفعلوا ما فعلوا ونصبوا أناسا وعزلوا أناسا وعقدوا اتفاقيات وأبرموا العقود، وكل ذلك خارج القانون. بعد ذلك يأتي السيستاني كي يستر هذا الفساد بتلك الطريقة الشيطانية التي التف بها على الموضوع. المالكي يتحدث عن هذه القضية، عن قضية انتهاء مددهم القانونية. مشيرا إلى أنه أي المالكي كان ينوي استبدال الكربلاء والصافي لأنهم تجاوزوا المدة القانونية لتوليهم مناصبهم كأمناء للعتبات، لكنه لاقى معارضة قوية من قبل مكتب السيستاني الذي رفض هذا الأمر والتف على القوانين بعد ذلك. هذه والتف على القوانين من عندي وليس من الكتاب، وقد حدثتكم عن هذا في الحلقات الماضية. كانت تصريحات المالكي وتهديداته التي وصلت لمكتب السيستاني بواسطة ممثلهم حسين الشهرستاني لأنه كان موجودا في ذلك الاجتماع، أثارت حفيظتهم وخوفهم من كشف علاقتهم بشركات التراخيص النفطية، ما عرف بجولات التراخيص، وبطل جولات التراخيص هو حسين الشهرستاني. كانت تصريحات المالكي وتهديداته التي وصلت لمكتب السيستاني بواسطة ممثلهم حسين الشهرستاني أثارت حفيظتهم وخوفهم. هذا كله في صفحة 127 من كتاب قارون، أنتقل إلى صفحة 128. أثارت حفيظتهم وخوفهم من كشف علاقتهم بشركات التراخيص النفطية وعقود وزارة الكهرباء التي كانت تذهب عمولاتها إلى محمد رضا السيستاني ومن يعاونوه في هذا الملف، الكربلائي والصافي والشهرستاني وغيرهم. تلقى المالكي اتصالا مباشرا من ممثل السيستاني في كربلاء عبد المهدي الكربلائي مهددا إياه بعواقب وخيمة فيما إذا تطرق لموضوع النفط والطاقة السرقة الكبرى، فيما إذا تطرق لموضوع النفط والطاقة أو العتبات المقدسة وعلاقتهم بها، علاقة محمد رضا السيستاني، عبد المهدي الكربلائي، أحمد الصافي، وعلاقة ممثلهم الرئيس في كل قضايا النفط حسين الشهرستاني، الذي لا يجرأ أحد لا في البرلمان ولا في الحكومة ولا حتى المالكي أن يعترض عليه في كل ما رتبه في شؤون النفط. وبعد ذلك الشهرستاني على طريقة المرجعية أنكر كل شيء في مؤتمراته الإعلامية. وفي ظل هذا التوتر بالعلاقة بين الحكومة والمرجعية جرت وساطات من قبل شخصيات دينية وسياسية إيرانية وعراقية لتفادي هذه الأزمة، وبالتحديد عندما ذهب نوري المالكي إلى إيران. عندما ذهب نوري المالكي إلى إيران ومن هناك أيضا تحدث من أنه سيكشف هذه الملفات والتي تتعلق بفساد أبناء المراجع ومن معهم، تقاطرت على المالكي وهو في إيران، تقاطرت الوساطات على المالكي من شخصيات علمائية وسياسية ودينية واجتماعية من الإيرانيين ومن غير الإيرانيين، ورمموا الوضع فيما بين المالكي وبين مرجعية السيستاني كي يتستر المالكي على تلك الملفات. ولذلك المالكي ما كشف ملفا من الملفات، لأن كل ملفات الفساد لو حقق فيها ستعود إلى المرجعية. هذا هو السبب الذي جعل المالكي لا يكشف ملفات الفساد، ما كشف ولا ملفا منها، مع أنه فعلا كان يمتلك ملفات حقيقية، لأن كل ملفات الفساد إذا ما تم التحقيق فيها حتى لو ستر الملفات المباشرة التي ترتبط بالمرجعية بشكل مباشر، الملفات الباقية ستقود المحققين إلى المرجعية. شيعة العراق كما عنونت لكم، شيعة العراق بين مرجعية الفساد وفساد المرجعية، هذه هي الحقيقة من الآخر. رجاء اعرضوا لنا الصورة المشتركة فيما بين محمد رضا السيستاني، عبد المهدي الكربلائي، أحمد الصافي وحسين الشهرستاني، إنهم أبطال هذا الموضوع. أعرضوا لنا هذه الصورة. هذه صورة أبطال هذا الموضوع الذين كان يهددهم المالكي بكشف ملفاتهم، ولكن الوساطات تقاطرت على المالكي، والاتفاقيات التي حدثت بعد ذلك، وأنا أقول ربما مدح السيستاني للمالكي الذي تسرب عن طريق مجموعة العسكريين الجرحى هو لتطييب خاطر المالكي، خصوصا في الأيام التي ظهر فيها هذا الفيديو، وهو بعد أشهر من زيارتهم للسيستاني. ربما كان القصد منه أن يهدئ المالكي أكثر، لأن الظروف في العراق كانت متأزمة ربما تدفع بالمالكي كي يتحدث عن شيء من تلك الملفات. هذا تحليل من قبلي، لا أدري هل هذا التحليل مصيبا للواقع أو ليس مصيبا للواقع، لكنني أقول زيارة العسكريين الجرحى كانت قبل ظهور هذا الفيديو بأشهر، فلماذا تحدث العسكريون الجرحى في هذه الفترة، ولماذا هذا المديح القوي للمالكي، مع أن السيستاني صدر عن مكتبه شيء خطي لإزاحة المالكي عن رئاسة الوزراء، لأن السيستاني أراد أن يكون هذا الأمر أكيدا، لذلك صدر أمر خطي كتابي مكتوب من مكتب السيستاني لإزاحة المالكي من رئاسة الوزراء حينما كان يخطط للدورة الثالثة، والخلاف كان شديدا فيما بينهم. صحيح دخلت الوساطات ورممت الوضع وأسكتت المالكي، وما كشف المالكي بعد ذلك عن تلك الملفات، لا عن الملفات الكبيرة التي هي ملفات فساد المرجعية، ولا عن الملفات الصغيرة التي لو حقق فيها ستقود إلى الملفات الخاصة بفساد المرجعية. لذلك أغلق الأمر وذهب في ظلام ليل فساد سياسيي ومراجع شيعة العراق. الشهرستاني، رجاء اعرضوا لنا صورة حسين الشهرستاني. هذا هو الشهرستاني الذي يمثل المرجعية السيستانية في أجواء الحكومة العراقية، على الأقل هذا الأمر يقيني وقطعي في الفترات السابقة، لكن لما كثر الكلام عن فضائح وفساد حسين الشهرستاني بدأ يتوارى عن المشهد. الصورة الثانية رجاء، هذه صورة ثانية للدكتور حسين الشهرستاني. الصورة الثالثة، الصورة الرابعة، ها هو مع عبد المهدي الكربلائي. هذه صور لحسين الشهرستاني، ومن صور حسين الشهرستاني رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي هو من برنامج من بغداد عبر قناة التغيير. القاضي وائل عبد اللطيف يحدثنا عن أن الشهرستاني مدلل، له حصانة، وهذه الحصانة تأتي من الجهة التي تمده بالقوة والشرعية. اعرضوا لنا الفيديو.
أهلك النوم يذبون فوق النار،
وماكو القيادة نفر التي تطمئن إليها بحيث ترفع أدوات الرفض وتقول كافي، خلوا البلد هذا يتخذ قراراته بنفسه، وخلي نمضي بمشاريع استراتيجية عملاقة كبيرة قدمت إلى البلد، ماكو وحدة أمضوها ومشوها مثلا.
نعم.
عدا المشاريع النفطية اللي كان يملكها فقط تتصرف بها الطرف فقط حسين الشهرستاني، عود تقول لي ناقشوه بالحكومة وبالوزارة وما أدري شنو، ماكو أنه تصرف
وحدة.
واحد
ليش شنو
يعني يقدر يعرضه؟ من يقدر يعرضه؟
شنو قوته يعني؟
قوته كبيرة يعني، ينتمي إلى المؤسسة الشيعية، ومن داخل المؤسسة الشيعية أيضا عنده قوة قوي.
ها تتبون مؤسسة مو شيعي؟
أنا وين شيعي؟ ليبرالي علماني يردون يعني.
ما ليش الشيعة ما بيهم ليبرالي يعني؟
ما عندي دور.
الشيعة اللي يصير ليبرالي علماني يصير مو زين،
كافر يصير.
يصير كافر.
كافر ريس.
هو إحنا يبدو لي علينا لعنة، وين ما نذبها سودة مسخمة.
رجاء أعيدوا الفيديو ودققوا في هذا الكلام الذي يطابق الواقع 100%.
أهلك النوم يذبون فوق فوق النار.
وماكو القيادة نفر التي تطمئن إليها بحيث ترفع أدوات الرفض وتقول كافي، خلوا البلد هذا يتخذ قراراته بنفسه، وخلي نمضي بمشاريع استراتيجية عملاقة كبيرة قدمت إلى البلد. ماكو وحدة أمضوها ومشوها مثلا.
نعم.
عدا المشاريع النفطية اللي كان يملكها فقط تتصرف بها الطرف فقط حسين الشهرستاني، عود تقول لي ناقشوه بالحكومة وبالوزارة وما أدري شنو، ماكو أنه تصرف
وحدة.
واحد
ليش شنو
يعني يقدر يعرضه؟ من يقدر يعرضه؟
شنو قوته يعني؟
قوته كبيرة يعني، ينتمي إلى المؤسسة الشيعية، ومن داخل المؤسسة الشيعية أيضا عنده قوة قوي.
ها تتبون مؤسسة مو شيعي؟
أنا وين شيعي؟ ليبرالي علماني يردون يعني. ما
ليش الشيعة ما بيهم ليبرالي يعني؟
ما عندي دور.
الشيعة اللي يصير ليبرالي علماني يصير مو زين،
كافر يصير.
يصير كافر.
كافر ريس.
هو احنا يبدو لي علينا لعنة، وين ما نذبها سودة مسخمة.
ومن وائل عبد اللطيف إلى بهاء الأعرجي، وهو يحدثنا عن جولات التراخيص التي بطلها المعروف حسين الشهرستاني، وفلوسه معروفة وين تروح، في جيوب أشخاص معروفين. بهاء الأعرجي يحدثنا عن جولات التراخيص، ولكن أيضا حديثه بطريقة ابن عم الحديث وليس بطريقة الحديث. ماذا نصنع؟ هذا هو الموجود. فمع بهاء الأعرجي بطريقة ابن عم الحديث يحدثنا عن جولات التراخيص في برنامج المناورة وعبر قناة آسيا الفضائية.
اليوم عندي مشروع حقيقة، أسست مؤسسة قانونية اليوم في طور، دا سوي اتفاقيات مع محكمة العدل الدولية. هذه المؤسسة صدرت الإجازة قبل 4 أيام. أنا اشتغلت في اللجنة القانونية ونائب رئيس الوزراء وفي لجنة النزاهة، وعندي ملفات نزاهة كثيرة يعني فساد كبيرة، فرح افتحها كلها. اليوم أصير برلمان يعني.
وين تفتحها؟
لا لا بغداد، بس سويت دا سوي هذه المنظمة الدولية ومعاهدة سويت شبه اتفاقية ومسافر
لهم. فشنو هذا مشروعك؟ شو راح تسوي؟
فملفات الفساد اللي من 2003 بدون التوجه إلى شخصيات، ملف هذا ملف النفط، هذا ملف الأسلحة، ذاك ملف كذا، كلها راح افتحها في الشأن العراقي. أما في محكمة العدل الدولية أكو تجاوز على المياه العراقية من إيران ومن تركيا وأيضا هور عبد الله، فأقيم بها دعاوي دولية في محكمة العدل الدولية، لأنه اليوم حتى للقرار حكومي أو مجلس النواب ما يأكل.
بس هتفتح ميش النار على الجميع أنت الآن؟
على الجميع وين يعني؟
يعني على جميع الكتل، على جميع، على الأقل الوضع الدولي يختلف، لكن الكتل السياسية الشخصيات.
لا لا أنا ما أتكلم عن شخصية، أنا أفتح ملفات.
يعني لما تفتح ملف نزاهة في وزارة فلانية.
نعم.
يعني كان فيها وزير فلان ينتمي للكتلة فلان.
أنا ما عندي كتلة، ما أخشى شيء يعني. ما أخشى شيء.
ما تخشى إنه يقولون بهاء الأعرجي يريد يبتز؟
أنا ما راح أستعملها بالإعلام، أنا راح أستعملها في مؤسسات الدولة. فبتشيش يبتز يعني؟ أنا راح أكتب بيها إلى هيئة النزاهة وأكتب بيها إلى القضاء.
أنت محتفظ بهاي ملفات الفساد كلها؟ نعم. ليش يعني ما كنت تقدر تفتحها في أثناء؟
لا لا أكثر منها مفتوحة، ولكن عندي كان عندي ملفات يعني حتى بعض المؤسسات. لا تسألني، راح تسألني السؤال الثاني مو زين عليك. بعض المؤسسات الدينية يعني مع موضوع التراخيص النفطية، بعض المؤسسات الدينية أيضا
هو مو زين عليه لو مو زين عليك.
أنا ما أخاف، أنا أخاف عليه.
أنا ليش أخاف؟ سعدي قبل أربع
شهور. فبالتالي فبالتالي.
مؤسسة دينية تأخذ تراخيص نفطية؟
لا لا لا، دعمت هذه المشاريع الشركات الأجنبية اللي جتي أخذت في.
شلون تدعمها؟
يعني وصلت بقصقوصة بورقة.
قصقوصة صير.
لا لا ما لا 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 مو مو سمحت السيد تيار صدري بعيد عن هذا الموضوع تماما. يعني في ورقة انه نبارك لك ان اعطيت هاي الكذا والكذا التراخيص النفطية والإجازات والشركات، هاي محتفظ بها
مقابل شنو؟
بغض النظر عن المقابل، انا اقصد هو خو هذه المؤسسات ما كانت تريد فساد، بس هي اللي شجعت على ان تعطى لهذه الشركات. بعدين الشركات ابتزت الواقع العراقي، وانا من كنت نائب رئيس الوزراء طلعت عليها بكل تفاصيل هاي محتفظ بها. انا اليوم من ارد افتح هذه الملفات ما ارد اسقط شخص، ولكن انا اريد اعيد الحقوق الى نصابها.
يا شنو هالحكي هذا انه اوراق تهنئه؟ يعني شنو هالحكي هذا؟ شنو يكتبون لهم حرز؟ يعني القضايا المالية بغض النظر عنها، يعني هذا حتى مو ابن عم الحكي. أنا قلت مع بهاء الأعرجي يتحدث لنا بطريقة ابن عم الحكي، هذا حتى مو ابن عم الحكي. رجاء أعيد بث الفيديو، ومن خلال هذا الذي هو قرايب قرايب ابن عم الحكي يمكنكم أن تستشفوا الحقائق. ماذا نصنع لهذا الواقع الذي بني على المخاتلة من المرجع الأعلى إلى أصغر السياسيين؟ رجاء أعيد بث الفيديو.
اليوم عندي مشروع حقيقة، أسست مؤسسة قانونية. اليوم في طور دا سوي اتفاقيات مع محكمة العدل الدولية. هذه المؤسسة صدرت الإجازة قبل 4 أيام. أنا اشتغلت في اللجنة القانونية ونائب رئيس الوزراء وفي لجنة النزاهة، وعندي ملفات نزاهة كثيرة، يعني فساد كبيرة، فرح افتحها كلها. اليوم أصير برلمان يعني.
وين تفتحها؟
لا لا بغداد، بس سويت دا سوي هذه المنظمة الدولية ومعاهدة سويت شبه اتفاقية ومسافر
له. فشنو هذا مشروعك؟ شو راح تسوي؟
فملفات الفساد اللي من 2003 بدون التوجه الى شخصيات، ملف هذا ملف النفط، هذا ملف الاسلحه، ذاك ملف كذا، كلها راح افتحها في الشان العراقي. اما في محكمه العدل الدوليه اكو تجاوز على المياه العراقيه من ايران ومن تركيا وايضا هور عبد الله، فاقيم بها دعاوي دوليه في محكمه العدل الدوليه، لانه اليوم حتى للقرار حكومي او مجلس النواب ما ياكل.
بس هتفتح النار على الجميع انت الان.
الجميع وين يعني؟
يعني على جميع الكتل، على جميع، على الأقل الوضع الدولي يختلف، لكن الكتل السياسية الشخصيات.
لا لا، أنا ما أتكلم عن شخصية، أنا أفتح ملفات.
يعني لما تفتح ملف نزاهة في وزارة فلانية.
نعم.
يعني كان فيها وزير فلان ينتمي إلى الكتلة فلان.
أنا اليوم ما عندي كتلة، ما أخشى شيء يعني. أنا ما أخشى شيء.
ما تخشى إنه يقولون بهاء العرج يريد يبتز؟
أنا ما راح استعملها بالإعلام، أنا راح استعملها في مؤسسات الدولة. فبتشيش يبتز يعني؟ أنا راح أكتب بيها إلى هيئة النزاهة وأكتب بيها إلى القضاء.
أنت محتفظ بهاي ملفات الفساد كلها؟ نعم. ليش يعني ما كنت تقدر تفتحها في أثناء؟
لا لا، أكثر منها مفتوحة، ولكن عندي كان عندي ملفات يعني حتى بعض المؤسسات. لا تسألني، لا تسألني السؤال الثاني، مو زين عليك. بعض المؤسسات الدينية يعني مع موضوع التراخيص النفطية، بعض المؤسسات الدينية أيضا.
هو مو زين عليه لو مو زين عليك؟
أنا ما أخاف، أنا أخاف عليه.
أنا ليش أخاف؟ سعدي قبل أربع شهور.
فبالتالي
مؤسسات دينية تأخذ تراخيص نفطية؟
لا لا لا، دعمت هذه المشاريع الشركات الأجنبية اللي جتي أخذت في.
شلون تدعمها؟
يعني وصلت بقصقوصة بورقة.
قصقوصة صير.
لا لا ما لا 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 مو سمحت السيد تيار صدري بعيد عن هذا الموضوع تماما. يعني في ورقة انه نبارك لك ان اعطيت هاي الكذا والكذا التراخيص النفطية والإجازات والشركات، هاي محتفظ بها.
مقابل شنو؟
بغض النظر عن المقابل، انا اقصد هو خو هذه المؤسسات ما كانت تريد فساد، بس هي اللي شجعت على ان تعطى لهذه الشركات. بعدين الشركات ابتزت الواقع العراقي، وانا من كنت نائب رئيس الوزراء طلعت عليها بكل تفاصيل، هاي محتفظ بها. انا اليوم من ارد افتح هذه الملفات ما ارد اسقط شخص، ولكن انا اريد اعيد الحقوق الى نصابها.
وعبر قناة آسيا أيضا. فائق الشيخ علي رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
لسيد الشهرستاني يعني خصوصا ومسألة جوالات التراخيص وعقود النفط، شو رأيكم بهذا الحديث؟
نعم سنستمع إن شاء الله إلى وثائق في الأسابيع القادمة تبين كيف أن هذا الرجل باع نفط العراق مجانا إلى الشركات، وكيف أن الشركات الآن تربح على حساب العراق، وكيف أن العراق يخسر أموالا طائلة سنويا، يعني بما لا يقل عن 3 مليارات دولار أمريكي سنويا يخسر العراق جراء جولات التراخيص اللعينة، لعنة الله على من وقعها وعلى من دعا إليها ومن روج إليها ومن خدع الشعب العراقي. هناك ملاحق لم تنشر سوف ننشرها في الأسابيع.
وعبر قناة الجزيرة القطرية هذا الفيديو ينقل لنا مظاهرات البصرة ضد جولات التراخيص.
يستمر مشهد المظاهرات في التوسع ليصل إلى قطاعات إنتاجية وخدمية باتت تلوح باعتصامات مفتوحة في محافظة البصرة جنوب العراق. هنا يتظاهر مئات من موظفي شركة نفط الجنوب احتجاجا على الفساد في جولات التراخيص لحقول النفط وللمطالبة بتخصيص أراض للمتضررين.
هذا اليوم نطالب بحقوقنا وحقوق موظفي شركة نفط الجنوب وحقوق المشروعة.
الاحتجاجات المتصاعدة على الفساد وتردي الخدمات اتخذت في الأيام الماضية منحا جديدا، وصلت إلى مناطق إنتاج النفط الرئيسية في البصرة، حيث قطع المحتجون الطريق المؤدية إلى الرميلة الشمالية أكبر حقول النفط في العراق، والذي يمثل إنتاجه 40% من إنتاج النفط الخام للبلاد. ولعل الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء حيدر العبادي إلى البصرة لتطمين الشركات الأجنبية تأتي إدراكا من الحكومة للخطر الذي يتهددها إذا ما تعرض إنتاج النفط إلى التوقف. يرى المحتجون أن زيارة العبادي تجاهلتهم وأن الإجراءات التي اتخذها لم تلامس حتى الآن جوهر مطالبهم. وبينما تستمر استعدادات الناشطين لتظاهرات الجمعة ظهر من يشكك في المظاهرات والقائمين عليها ويتهمهم باستهداف الدين وبالعمالة لأجهزة مخابرات إقليمية ودولية.
يعني خيوط العنكبوت اللي تحاول أن تتحكم وتوجه وتحدد الشعارات وتكتب اسم التظاهرة وتتبنى مطالب معينة، احنا باعتقادنا قسم منهم فعلا صادقين وهذا هو الأقل، أما الأكثر مرتبطين بمخابرات، قسم مخابرات إقليمية وقسم مخابرات دولية.
لا تقتصر هذه الاتهامات على الخزعلي، فقد سبقه نوري المالكي النائب السابق للرئيس العراقي متهما القائمين على المظاهرات بأنهم لا دينيين تديرهم شبكات إعلامية تابعة لمن سماهم أيتام البعث والقاعدة. ولعل مظاهرات الجمعة ستكون اختبارا لتلويح منظميها بالانتقال إلى الاعتصامات أو العصيان المدني إذا ما استمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بتجاهل جوهر مطالبهم والاكتفاء بما يسمونها إجراءات شكلية لغر الرماد في العيون.
ويبدو أن الشهر الثاني أينما يذهب تفوح رائحة الفساد المرجعي، فحينما خرج من أجواء القطاع النفطي وتوجه إلى التعليم العالي هذه مظاهرات جامعة المثنى التي جاء الشهرستاني لزيارتها فقد خرجوا لطرده ولرفضه وهم يهتفون بفشله. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي عرض عبر قناة الاتجاه الفضائية.
أقدم طلاب جامعة المثنى على طرد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني أثناء زيارته الأخيرة إلى الجامعة. مجموعة من الطلبة أشاروا عبر كاميرا الاتجاه إلى أن قرار عدم الاستقبال أو استقبال الوزير جاء احتجاجا على تردي الأوضاع في الجامعة وعدم توفير المستلزمات الدراسية.
بدأت الاستعدادات في جامعة المثنى لاستقبال وزير التعليم العالي ليفتتح مبنى كلية القانون في الجامعة، غير أن الوزير تفاجأ بتجمهر الطلبة عند باب الجامعة ليمنعوه من الدخول. هتافة الاستياء والرفض علت عند باب الجامعة، وأجبر الطلبة الوزير على المغادرة، ليشيروا إلى أن فترة تولي الشهر الثاني للوزارة أسهمت في تراجع مستوى التعليم وزيادة معاناة الطالب.
يا أخي هذا شخص مو من مكان مناسب، أشوف كفؤين غيره، يعني من المستحيل فشل بوزارة أجيبه بوزارة ثانية تخليه، حاول أغير.
والله العظيم من نجي للتعليم يعني فشل التعليم كله من إياه، أولا لا من حال الطلبة، يعني طالب يشعده فوق هاي ويخلي على المساء يزود القصد، يعني هو مكان ما يطينا منه. ومسألة التحميل هسه جاينا قرار ماكو تحميل.
يا شهر الثاني يا الوزير إذا ما تفكر بالطالب على شنو جاي؟ على رئيس الجامعة؟ رئيس الجامعة ما جاي يستجيب لنا. يعني إذا عندك شك وعندك موضوع رأسا لو ترقين قيد لو فصل، هذا القرار العدوم.
من يوم استلمها وزير الوزير حسين الشهر الثاني لليوم نشوف يوم بعد يوم تدهور الأوضاع، تدهور الوضع في التعليم العالي ويتجه نحو الانهيار.
معاناة الطلبة لم تقف عند حد قطع المنحة وزيادة الأجور، بل تعدتها لتشمل الإجراءات الوزارية في التعامل معهم، سيما الأوائل والطلبة المنتمون لصفوف فصائل الحشد الشعبية والتي لم يجدوا فيها إنصافا لهم.
طلاب جاي تروح للحشد جاهد، مو أنت جاي جاهد على مودك، على مود مكانك أنت اللي قاعد بيه، تجي لو خلي تجاوز بالمادة ومفصول ويحرمص الأستاذ لو يرجع ما أعرف وين، والله أنت بالحشد روح جيب لي كتاب من الهيئة.
طوال 4 سنين من الجهد المتواصل لم أحصل على فرصة للتعيين أو عقد أو أقل مستوى اللي هو الأجير، راجع للرئاسة حاولنا ماكو أي فرصة، اللي جاب اللي المتفق عليه أنه درجة وظيفية ماكو.
أنا 1,300,000 وأنا وادي شهيد، يعني أعتار بمسؤولية بيت، أعتار بشي، يعني صرت أقشف بالوزارات وصرت أقشف تبقون النفط وتبقون شي ترجعون علينا.
وربما تكون خطوة الطلبة هذه بداية لرفض شعبي أكبر في الفترة المقبلة نتيجة إجراءات الحكومة في زيادة الأجور في القطاعات الحكومية المختلفة. من المثنى نجم الحميد، الاتجاه.
كانوا يرددون هذه الكلمات حينما اقترب موكب حسين الشهرستاني، ارجع ولك فاشل 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 فاشل. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثاني. عبر قناة العراقية في لقاء مع ممثل المرجعية الخفي قطعا ليس العلني في الحكومة السيستانية في بغداد، يتحدث عن الكهرباء، عن كهرباء العراق حينما كان مسؤولا عن الكهرباء.
2013 لن نحتاج إلى مولدات أو شيء من هالقبيل،
تلتزم وزارة الكهرباء بتزويد المواطن العراقي بما يحتاجه من الطاقة الكهربائية 24 على 24 ساعة؟
هذا
الذي تقوله؟
نعم، هذا برنامج الحكومة بحلول نهاية عام 2013 كل المحطات المتعاقد عليها والتي هي تحت التنفيذ تكون قد دخلت الخدمة وهي تكفي لتجهيز المواطنين بكامل حاجتهم من الطاقة الكهربائية.
كان هنالك لديك تصريح بأننا سنتمكن في إحدى السنين من تصدير الطاقة الكهربائية.
إي بالتأكيد، يعني إذا صار عندك فاضي ولد فدي الكهرباء ما ينضم.
يا سنة،
ها
يا سنة،
قلت لك يعني في نهاية عام 2013 سيصل إنتاجنا ليغطي كل حاجتنا ولا بل قد تزيد، فأي شيء زائد بالنتيجة لازم الصدرة. يعني مو مثل النفط تقدر تخزنه، الكهرباء اللي تنتجه لازم الصدرة وأسعاره بالتصدير جيدة.
القبض من دبش. صباح الساعدي والفيديو عبر قناة الفحاء الفضائية يحدثنا عن فساد الشهرستاني ومن معه، عن فساد عظيم في وزارة الكهرباء.
مطالبا بتحمل الجميع مسؤولية الفساد المالي والإداري في وزارة الكهرباء.
معروف أن وزارة الكهرباء هي من أفشل الوزارات في تقديم الخدمات ومن أكثر الوزارات فسادا على الإطلاق في تاريخ الدولة العراقية، إن لم تكن أقل من وزارة التجارة ووزارة الدفاع. واليوم بعد أن كثر الكلام حول المتسبب بالصفقة مع الشركات الوهمية أو الشركات المفلسة الألمانية والكندية، نحن نعرض وثيقة تثبت أن المتورطين في هذه الصفقة ليس فقط وزير الكهرباء رعد شلال، بل نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، رئيس لجنة الطاقة في مجلس الوزراء. هذه الوثيقة التي نعرضها تتعلق بالصفقتين، الصفقة مع الشركة الألمانية والشركة الكندية، وهي من مكتب الدكتور حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة. صوروها حتى قرأها نصا عليكم ولتعرفوا من هو المفسد في هذه البلاد التي يعشعش فيها فساد السياسيين الكبار وليس فساد الموظفين.
لقد ضحك الإعلام الغربي كثيرا على هاتين الصفقتين مع شركة كندية وشركة ألمانية لا وجود لهما، شركات مفلسة وهمية. الأمر هو الذي قامت به حكومة المرجعية السيستانية في كربلاء بخصوص مطار كربلاء الدولي، وكذلك ما يرتبط بمطار النجف الدولي، وقد عرضنا التفاصيل عبر الوثائق الواضحة والصريحة والفيديوهات التي لا مجال للشك فيها. الأمر هو يتكرر مع الجميع، لأن المنهج واحد ورأس الفساد هناك في النجف. القضية هي رجاء أعيد بث الفيديو.
مطالبا بتحمل الجميع مسؤولية الفساد المالي والإداري في وزارة الكهرباء.
معروف أن وزارة الكهرباء هي من أفشل الوزارات في تقديم الخدمات ومن أكثر الوزارات فسادا على الإطلاق في تاريخ الدولة العراقية، إن لم تكن أقل من وزارة التجارة ووزارة الدفاع. واليوم بعد أن كثر الكلام حول المتسبب بالصفقة مع الشركات الوهمية أو الشركات المفلسة الألمانية والكندية، نحن نعرض وثيقة تثبت أن المتورطين في هذه الصفقة ليس فقط وزير الكهرباء رعد شلال، بل نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، رئيس لجنة الطاقة في مجلس الوزراء. هذه الوثيقة التي نعرضها تتعلق بالصفقتين، الصفقة مع الشركة الألمانية والشركة الكندية، وهي من مكتب الدكتور حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة. صوروها حتى قرأها نصا عليكم ولتعرفوا من هو المفسد في هذه البلاد التي يعشعش فيها فساد السياسيين الكبار وليس فساد الموظفين.
ومن صباح الساعدي إلى نوري المالكي الذي كان رئيسا لمجلس الوزراء العراقي يتحدث عن الشهرستاني لائما عبر قناة آفاق الفضائية.
دولة الرئيس في الموضوع الاقتصادي، في الموضوع الاقتصادي أنت حملت المسؤولية إلى معالي الدكتور حسين الشهرستاني، واليوم هناك هجوم كبير على حسين الشهرستاني، لكن على مستوى الخبرة على الأقل في على صناعة الطاقة حسين الشهرستاني توسع في الإنتاج النفطي ولكن لم يطور الصناعة النفطية في وزارتين، وبالتالي تطوير الصناعة النفطية صناعة البتروكيميات والمشتقات تأخذ جزء كبير من 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 واردات البلد من جهة وتوظف الكثير للاستيراد.
موقت سريع أستاذ همسر.
هاي دولة الرئيس هذا واحد.
خلينا نجاوب الواحد هسه هذا. أولا أنا ما ذكرت حسين الشهرستاني.
لا خولت حسين الشهرستاني.
خولت.
إنك خولته في ملف وهو أخطأ.
أولا واحدة من القضايا التي أحاسب أني وأحاسب عليها. سوينا نواب لرئيس الوزراء نائب للخدمات مفروض يتحمل مسؤولية، نائب للطاقة مفروض هو يسأل عن الطاقة والكهرباء والنفط، نائب للاقتصاد مفروض يسأل عن الاقتصاد وعن البطاقة التموينية وليش هاي البطاقة التموينية. أنا أقول لك وزارة التجارة فشلت فشلا ذريعا في البطاقة التموينية، وهاي الأموال اللي تصرف أنا تحدثت بصراحة وقلت هذه 4 مليارات وكسر دولار نصرفها، هذا اللي يقدموه للمواطن ما يصير له 1.5 مليار، وين 3 مليارات صارت؟ تعالوا وزعوها فلوس. هسه راح اوزعها فلوس. اقول هذول من وزعنا المسؤوليات وصاروا نواب غير يتحملوا المسؤوليه
وغير تحاسبهم دوله الرئيس.
انا جاي احاسب، وانا اشوف هالمده هذه ولا ازال حريص على ان لا ينهار الوضع العام، واضغط على نفسي من اجل ان لا تنهار العمليه السياسيه
من الانهيار دوله الرئيس.
لا اكثر من هذا الانهيار قد يصير لولا انه احنا ماخذين
الامور في المكاشفه
بالتوازنات. لكنه انا مثلا حسين الشهرستاني حتى باعتبار صديقي اقدر اتحدث وياه بشكل اكثر مسؤول الطاقه، قضيه الكهرباء ما انحلت. انا اعلن ان وزاره الكهرباء فشلت، واتحدى وزير الكهرباء يقول طلبت يوم من الايام موافقه استثنائيه او مبالغ ما انا تبنيت اللي هي والتصويت اشيل ايدي اثنينهم وهو يشهد بها، وكذلك وزير النفط وكذلك بقيه الوزراء وبالذات الكهرباء ما طلب شيئا واستثناء الا انا تبنيته واخذت اللي هي من مجلس الوزراء. ثالثا اخيرا يقال انه احنا راح نسوي 30,000 ميجاوات ونبيع نفط ونبيع كهرباء ويعطوني ارقام ادققها تطلع الارقام صحيحه. الآن أنا عندي لجنة تحقيقية هسه الآن منتظريني لأعرف أين الخلل. هذا المفروض كان حسين الشهرستاني يقول لي أين الخلل،
تمام،
لأن هو رئيس لجنة الطاقة، رئيس لجنة الخدمات كون يقول لي أين الخلل في بناء المستشفيات، ليش ما انبنت، ليش انتهت مدتها وما انبنت. اضطرت عرفت شو بدنا نحقق المستشفيات وحقق بالبطاقة التموينية وحقق بالكهرباء، وأنا أقول لك بصراحة سأتخذ إجراءات صارمة بحق من يثبت عليه أنه سبب في تعطيل الكهرباء.
دولة الرئيس
سواء كان متعمدا وأنا أخشى من وجود تعمد، ما أبدأ أتهم أحد، أكو تعمد في تعطيل الكهرباء وأكو جهد مبذول كبير في تعطيل الكهرباء
وأكو فساد.
لا وفساد موجود، واليوم أنا كنت باعث على المفتش العام لوزارة الكهرباء وجاب لي تقرير مفصل.
الرئيس ضحية كبيرة للفساد دولة الرئيس.
اصبر لي، خلي
الشارع اليوم خلي في هذا الصيف يحترق،
خلي
المحقق ضحية كبيرة،
خلي المحققين هذا السيد واحد من عندهم قاعد هنا جزاه الله خير، خلي اليوم خلي يعطوني التقرير النهائي ويقولوا لي من هو المسؤول. وانا قلتها في مجلس الوزراء قلت لهم يا وزير النفط يا وزير الكهرباء، انا دائما كنت اسال اخواني وزير الكهرباء وزير النفط، الان جبنا محطات، هاي المحطات راح تشتغل لو يصير حديد، عندكم خطه وقود؟ قالوا عندنا حاطيهم. قلت له شو انا احس انه راح نبنيها وخسرنا عليها فلوس ما تشتغل؟ قالوا لا حاطين خطه
من وزير النفط، لان ما سووا
مشتغل من وزير النفط السابق الى حالي. هسه هذا مال بناء المصافي بمشكله ووضع المالي والمصفى تبين 6 مليارات جراده وبيها مشكله. ودائما اقول انه هذا الكهرباء اللي جبناه انا بهذا المكان جبت جي اي وقعت وياهم على 7000 ميجا واط، وجيب السيمنس 3300 ميجا واط، وذني لوحدهم كافيات على العراق.
رغم استمر وياهم دولة الرئيس.
لوحدهم.
كان هسه عدنا نصدر كهرباء.
لا. تبين اكو خلل. تبين اكو غباء اللي وافق على هذا النوع من جي. انا اخو مختصاص كهرباء، تبين هذا النوع يشتغل على الغاز. وين الغاز بالعراق؟
لا يحترق بلاش،
يحترق خمس سنوات يا الله راح نقدر نجمع. هسه خلصت سنتين بعد ثلاث سنوات.
اليوم وقعنا عقد ويا ايران بثلاث مليارات ونص وراح نوقع.
هذه يعطونا غاز جاهز نشغل به، هذا مراد لسنه يلا يشتغل. انت شلون تجيب محطات تشتغل على الغاز واحنا غاز ما عندنا؟
ما عندك.
ها والله هاي يصير لها تحوير. بالتحوير المحطه اذا تنتج 100 ميجا وات بالتحوير يصير 60.
لا في من يسكت صحيح.
وكلفه الوقود المحور 100 دولار، هذاك 20 دولار. اذا اكو خلل بالتصميم موجود. انا انتظر التحقيق والتدقيق في كل هذه القضايا. ووالله قلت هذا مجلس الوزراء ثلاث ساعات ونص احنا نناقش الكهرباء والنفط ووصلت الى مراحل متطوره، وهذا يقول انا استقيل وهذا يقول لا لا احد استقيل، اظلوا وخلي نشوف التحقيق. اللي يطلع التقصير من عنده انا اقيله، وانا منتظر التحقيق واشوف اين الخلل ومن هو المتسبب. لن اسكت بعد، لن اسكت، لان ما ابقيت حجه للكهرباء الا وفرتها. بعدين يعطوني ارقام كذب، يعطوني ارقام عن تجهيز المحافظات 20 ساعه 22 ساعه، اروح اسال من خلال الامانه العامه يتابعون تطلع 8 ساعات 7 ساعات
فترة 6 ساعات 10 ساعات والعام كانت 12.
ومن رئيس وزراء الى محلل سياسي يتحدث في الإعلام، إبراهيم السراجي في تغطية خاصة عبر قناة الفلوجة.
نعم، هو ليس يعني ست سودان ليس 80 بل الرقم أكثر من 90,000 عامل أجنبي من جنسيات صينية وهندية وبنغلاديشيين. وللأسف المشاريع النفطية الضخمة التي تؤسست في البصرة ونواحي أطراف البصرة سمحت الحكومة المحلية وغضت النظر الحكومة المركزية عن بند كامل كان موجود، هذا موجود في القوانين العراقية. عندما البند هذا يلزم الجركات الأجنبية بتشغيل ما يقارب 80% من العيد العاملة من البلد، يعني من هذه البصرة أو من هذا العراق. لكن للأسف الشديد لفساد السياسيين وبالتحديد وزارة النفط ونائب رئيس وزراء شؤون النفط كان حسين الشهرستاني الذي تنازل عن هذا الشرط مقابل مال طبعا دفعوا له الجماعة أكيد، يعني لأنه هذه النتيجة أنه كثرة البطالة في البصرة، أيضا أنه لا توجد هناك يعني فيما يخص فرص عمل لتشغيل، يعني كما شاهدين بالتقرير أنه في التربية 2000 و 3000 فرصة عمل لهذه البصرة.
نعم.
وأكثر من 100,000 عاطل في البصرة. يعني إذا أين هي الاستجابة لطلبات البصرة، وأين التفاعل الحكومة المحلية والحكومة المركزية والجهات المختصة؟ يعني للأسف الشديد الأوضاع بالبصرة لازال، وخاصة فيما يخص ملف البطالة وهو الملف الأهم. لم تكون الوعود الحكومية من حكومة العبادي سوى وعود معسولة لامتصاص غضبة البصريين. لذلك أنه زادت البطالة، وأيضا تفشي الفساد فيما يخص الوظائف في تربية البصرة ومديريات التربية في المحافظات. يعني اعتياد راحت أعضاء مجلس محافظة، مدير تربية، جهات أخرى، ما بقى المستقل. إذا 5,000 فرصة عمل فتبقى
هذا واحد من كل
ما تحدث به إبراهيم السراجي المحلل السياسي عن استلام حسين الشهرستاني أموال يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن لا يكون صحيحا. هذا على عهدته، على عهدة إبراهيم السراجي، ولكن الفساد يلاحق حسين الشهرستاني في كل مكان. قد يكون الكلام صحيحا في بعض الأحيان وقد لا يكون صحيحا في أحيان أخرى. وابن الشهرستاني ما هو ببعيد عن أجواء الفساد أيضا. عبر قناة البغدادية وعبر لقاء مراسل البغدادية بالناس في الشارع، برنامج البغدادية والناس في شارع المتنبي، يلتقي مراسل البغدادية مع مسؤول العقود الخارجية في نفط الجنوب، الشركة الكبيرة المعروفة، مسؤول العقود الخارجية في نفط الجنوب، يقول من أن ابن حسين الشهرستاني الذي اسمه محمد وهو ممثل لشركة أمريكية جاءهم ضاغطا عليهم لتمشية أمور معاملاته بشكل ليس قانونيا، وكان يضغط ويهدد مدير قسم المشتريات الخارجية، كان يقول للموظفين ولدي مشوا المعاملة سلموا على رقابنا. نشاهد الفيديو.
السلام عليكم. السلام عليكم. تحياتي لك والأستاذ ربيع والأستاذ الحمداني. أستاذ، أنا مسؤول العقود الخارجية بنفط الجنوب، وكيل مدير قسم. جاءنا محمد بن حسين الشهرستاني، لو تمشوا معاملتي لو أنقلكم. حشاها قدام مديرة القسم ست رجاء عزت ويم مسؤول الشعبة، وأنا ما يستجري يدخل غرفتي لأن أنا ما أبوك مو حرامي. سووا علي اجتثاث، بعد سووا علي فدائي وصدام، قدم الطعن، الطعن يقول لي صحيح من فدائي وصدام. لا أستاذ، فايلاتنا ما احترقت بنفط بالوزارة النفط ما احترقت، ولا بوزارة الدفاع فايلاتنا ما احترقت، موجودة يمك أستاذ عادل عبد المهدي. أنا هسه الله يقولوا لي فدائي وصدام، أنا والله العظيم
قول ابنه
عنده. لا أستاذ، ممثل شركة اتش تي بي الأمريكية
ابنه
جه هددنا، نعم، ومدير قسم المشتريات الخارجية يقول لهم ولدي مشي المعاملة سلموا على رقابنا، سلموا على رقابنا. يقول أنا إذا هذا الكلام صحيح أنا قدام البغدادية أقول أريد إعدام، إذا أنا فدائي أريد إعدام. أقول للسيد السيستاني إذا أنا فدائي أريد إعدام، أريد إعدام بمكان عام، ما أريد إعدام هيك.
نعم، حتى نوضح الصورة. ابن السيد اسمه محمد، محمد حسين الشهرستاني،
نعم استاذ، نعم
استاذ، الشركة أجنبية يريد عقد، إجاني العقد.
لا لا لا، عنده عقد يمنا بس ما رادوا يجيبون براءات ما الضريبة، وهددنا وهددنا أكثر من مرة، وهدد غرفة مدير القسم بس المرة مسيحية لا حول ولا قوة، والموظف المعني هم الموجود.
كان الوزير الحين عبد الكريم
العيبي. لا لا، حاليا استاذ هسه قبل شهر هذا صدروا لي أمر فدائي وصدام، طعنت بي. هسه حاليا وزير لا لا استاذ، حاليا هو وزير العلوم استاذ،
وزير التعليم العالي.
نعم العفو، التعليم العالي استاذ صدر القرار. العفو، الله يخليك. لا استاذ العفو، ما يثبت استاذ اذا ما يطلعون. انا اذا فدائي، انا من بني لام، اذا فدائي خليه يتبرون مني بني لام. اريد محافظ البصره، اذا حليب طاهر انا خريج كليه اداره واقتصاد. نعم. انا مسؤول العقود صرف الاستثماريه بنفط الجنوب، عندي عقد 650 دولار، عندي عقد 400 دولار. استاذ مو انا احكي، الموظفين اللي عندي، خلي يسمعني الشيخ جعفر الابراهيمي والسيد الصافي وصلاح الطفيلي، نتحايل على مود مانبوك. شلون مانبوك؟ الا يسجلون لنا ساعات اضافيه، عندي موظف جواد كاظم عيسى بلجنة تحليل العطاءات، الا يسجلوا له ساعات، ما نريد ساعات لا حول ولا قوة.
كاتب مفتشية وزارة النفط
استاذ هم لا حول ولا قوة، كانوا ياي ايفاد بيروت بشهر 12، استاذ علي النقاش مدير قسم العقود، نزلنا بالمطار قال لي بارك الله بيك ما خليتهم يزورون بالوصولات. قبلها كانوا ياي استاذ فاضل صالح مدير قسم المالي بالمفتشية العامة، قال لي بارك الله بيك ما خليتهم يزورون الوصولات. بعدين هاي جزاته، انا قلت للمحافظ النصراوي إذا أنا فدائي صدام، حليب أمك مو طاهر إذا تبقيني بالبصرة، حليب أمك مو طاهر إذا تبقيني بالبصرة. والأي واحد اسمي فراس كاظم زبون محمد اللامي يقولوا لي فدائي صدام. نعم أنا جيت لكم من نام تعني، جيت لكم من نام تعني. لا أستاذ، مو أستاذ، مو أستاذ، الله يخليك، مو أستاذ. إذا ما يثبت، إذا ما يثبت
أنت مظلوم.
أستاذ لا، المصيبة هاي قرار هيئة تمييزية يقولوا لي بعد هذا آخر قرار، هذا آخر قرار. بس يقول بالقرار، بس العفو أستاذ، يقول لي صدر القرار بالأكثرية، صدر القرار بالأكثرية. شنو يعني صدر؟ يعني أكو قضاة ما قابلين، يعني أكو ناس شرفاء، يعني أكو ناس شرفاء قالوا يريدون مثل الشداد، قالوا يريدون مثل الشداد، النساء والعدالة وهذول. أنا قلت لهم ما تدفع رشوة.
أخ بس خليني رقم تليفونك.
امام الملأ انت على مباشره.
اذا ابتدائي اذا ابتدائي مو عنده غيره شرفي بسيط.
المسؤول ابن المسؤول يبطل موظفين
عايش ولا
ابن المسؤول ابن المسؤول يبطل موظفين وابن المسؤول يتحكم بالوزارات.
هذا المسكين يستغيث بالسيستاني، انا اقول له عود اقبض من دبوش. هذا هو الواقع الشيعي العراقي، هذا هو واقعنا. رجاء اعيد بث الفيديو، انا متاكد البعض ربما يتاذى من هذه الاعاده، لكنني اريد ان اثبت الحقائق واريد ان اشعر الشيعة بما يجري عليهم. أعيد بث الفيديو.
السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ، تحياتي لك والأستاذ ربيع والأستاذ الحمداني. أستاذ أنا مسؤول العقود الخارجية بنفط الجنوب، وكيل مدير قسم. جاءنا محمد بن حسين الشهر الثاني، لو تمشون معاملتي لو أنقلكم. حكاها قدام مديرة القسم ست رجاء عزت. ويم مسؤول الشعبة والي ما يستجري يدخل غرفتي، لأن أنا ما أبوك مو حرامي. سووا علي اجتثاث بعد، سووا علي فدائي وصدام، قدم الطعن، الطعن يقول لي صحيح من فدائي وصدام. لا أستاذ، فايلاتنا ما احترقت بنفط بوزارة النفط، ما احترقت ولا بوزارة الدفاع، فايلاتنا ما احترقت، موجودة يم الأستاذ عادل عبد المهدي. أنا هسه الله يقولوا لي فدائي وصدام. قال والله العظيم
قول
لا استاذ، ممثل شركة اتش تي بي الامريكية
ابنه
اجي هددنا. نعم، ومدير قسم المشروعات الخارجية يقول لهم ولدي مشي المعاملة سلموا على رقابنا، سلموا على رقابنا. يقول انا اذا هذا الكلام صحيح انا قدام البغدادية اقول اريد اعدام، اذا انا فدائي اريد اعدام. اقول للسيد السيستاني اذا انا فدائي اريد اعدام، اريد اعدام بمكان عام، ما اريد اعدام هيك.
نعم، حتى نوضح الصورة. ابن السيد الشهر اسمه محمد، محمد حسين الشهر الثاني.
نعم استاذ، نعم
استاذ. الشركة اجنبية للعقد، اجل العقد.
لا لا لا، عنده عقد يمنا بس ما رادوا يجيبون براءات ذمة مال ضريبة، وهددنا وهددنا اكثر من مرة، وهدد غرفة مدير القسم بس المرة مسيحية لا حول ولا قوة، والموظف المعني هم الموجود.
كان الوزير الحين عبد الكريم
العيني. لا لا حاليا استاذ، هسه هسه قبل شهر استاذ، قبل شهر هذا صدروا لي امر فدائي وصدام. طعنت بي هسه هسه حاليا وزير لا لا استاذ، حاليا هو وزير العلوم استاذ
التعليم العالي.
نعم العفو، التعليم العالي استاذ صدر القرار.
استاذ انا اخوك مو استاذ.
العفو الله يخليك. لا استاذ العفو، بريفة استاذ اذا ما يطلعون. انا اذا فدائي انا من بني لام، اذا فدائي خلي يتبرون مني بني لام. اريد محافظ البصرة. اذا حليب طاهر انا خرجت شريت ادارة اتصال. نعم. انا مسؤول العقود صرف الاستثمارية بنفط الجنوب، عندي عقد 650 دولار، عندي عقد 400 دولار. استاذ مو انا احكي، الموظفين اللي عندي، خلي يسمعني الشيخ جعفر الابراهيمي والسيد الصافي وصلاح الطفيلي، نتحايل على مود مانبوك. شلون مانبوك؟ الا يسجلون لنا ساعات اضافية. عندي موظف جواد كاظم عيسى بلجنة تحليل العطاءات، إلا يسجلوا له ساعات، ما نريد ساعات. لا حول ولا قوة.
كاتب مفتشية وزارة النفط.
أستاذ هم لا حول ولا قوة. كانوا ياي إيفاد بيروت بشهر 12، أستاذ علي النقاش مدير قسم العقود، نزلنا بالمطار، قال لي بارك الله بيك ما خليتهم يزورون بالوصولات. قبل هيك كانوا ياي أستاذ فاضل صالح مدير قسم المالي بالمفتشية العامة. قال لي بارك الله بيك ما خليتهم يزورون الوصولات. بعدين هاي جزاته، أنا قلت للمحافظ النصراوي إذا أنا فدائي صدام، حليب أمك مو طاهر إذا توقيني بالبصرة، حليب أمك مو طاهر إذا توقيني بالبصرة. والأي واحد اسمي فراس كاظم زبون محمد اللامي يقولوا لي فدائي صدام. نعم أنا جيت لكم هنا متعني، جيت لكم هنا متعني. لا أستاذ مو أستاذ، مو أستاذ الله يخليك، مو أستاذ. إذا ما يثبت
أنت مظلوم
أستاذ. لا المصيبة هاي قرار هي تمييزية، قالوا لي بعد هذا آخر قرار، هذا آخر قرار. بس يقول بالقرار بس العفو أستاذ، يقول لي صدر القرار بالأكثرية، صدر القرار بالأكثرية. شنو يعني صدر؟ يعني أكو قضاة ما قابلين، يعني أكو ناس شرفاء، يعني أكو ناس شرفاء. قالوا يريدون مثل الشداد، قالوا يريدون مثل الشداد، النساء والعدالة وهذول. أنا قلت لهم ما أدفع رشوة.
بس خليني رقم تليفونك. ان شاء الله هاي رسالتك امام الملأ انت على مباشره.
اذا ابتدائي مو عنده غيره شرفي بسيط.
ابن المسؤول يبطل موظفين
عايش ولا
المسؤول بصر. ابن المسؤول يبطل موظفين وابن المسؤول يتحكم بالوزارات.
هذه الحكاية متكررة وستبقى عبر قناة دجلة الفضائية. وفي برنامج المناورة رجل الأعمال العراقي عبد الله عويس، رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
يشهد الله أن السيد المالكي لم يتدخل بمشاريعي بشعره. نعم انحالت في زمنه، لكن الإحالات مبنية على التنافس الشريف النزيه اللي تعبوا بوضع العراقيل أمامه حتى ما تأخذ شركة وطنية، لأن كان أكو مسؤول الحقيقة كبير وكان نائب رئيس الوزراء هو ضد الشركة الوطنية.
نائب رئيس الوزراء بحكومة
لشؤون سيد حسين الشهرستاني أذى الشركات الوطنية، فما كان إنه حظوا على المشاريع الكبيرة.
ليش أذى الشركات الوطنية؟
ما طانا فرصة مثل ما أنطت دول الخليج أن تفرض على الأجنبي أن يدخل شريك محلي. هسه إذا ما نقدر نسوي مثل، على الأقل خلنا نتعلم منه ونكبر وننمو.
رجاء أعيد عرض الفيديو.
يشهد الله أن السيد المالكي لم يتدخل بمشاريعي بشعره. نعم انحالت في زمنه، لكن الإحالات مبنية على التنافس الشريف النزيه اللي تعبوا بوضع العراقيل أمامه حتى ما تأخذ شركة وطنية، لأن كان أكو مسؤول الحقيقة كبير وكان نائب رئيس الوزراء هو ضد الشركة الوطنية.
نائب رئيس الوزراء بحكومة
لشؤون سيد حسين الشهرستاني أذى الشركات الوطنية، فما كان إنه حظوا على المشاريع الكبيرة.
ليش أذى الشركات الوطنية؟
ما طانا فرصة مثل ما أنطت دول الخليج أن تفرض على الأجنبي أن يدخل شريك محلي. هسه إذا ما نقدر نسوي مثل، على الأقل خلنا نتعلم منه ونكبر وننمو.
ومن برنامج فروم لندن، الخبير النفطي العراقي الدكتور صلاح الموسوي.
هنالك انبوب للنفط عبر الاردن ب 18 مليار، ما جدوى هذا الانبوب؟
زين، جيد، هذا سؤال جيد. اولا ابتداء العراق يحتاج الى منافذ اضافيه سواء كان من الاردن حتى ويا سوريا. المفروض الان العراق يتباحث ويا المعارضه ويا الحكومه على تمرير انبوب اخر ويا سوريا. اذا ظل اجت المعارضه وجت الحكومه نحتاج فالحاجه الى انبوب، الى تنويع مصادر شو اسمه الانابيب مهمه. لانه خليج هرمز قد ينقطع. مو بس هذا، الخليج هرمز اللي هو طبعا الخليج العربي اللي ميناء البكر والمية، هذا بعيد عن اوروبا. فعندك ميناء من توصل الى بانياس او توصل الى جيهان، انت صرت يم اوروبا. الى تجاوزت الخطر الى لبنان، هم ممكن الى لبنان نسوي ايضا. انت تجاوزت الاحتقان الموجود وفي نفس الوقت صرت قريب على اوروبا وعلى السوق الامريكيه. هذا ما عليه اشتكال. ولكن الغريب هذا العقد مال العقبه، طبعا هذا يجب ان يصير الى وقفه كلش خطيره. هذا العقد الغريب ان الحكومه العراقيه تعطي الرقم التندر، تقول والله الكلفه التخمينيه هي 18 مليار. هذا لا يجوز، هذا فساد مالي. انت خلي الشركات تتنافس، يجوز يشارك اياها بستة، يجوز يشارك اياها بثلاث مليارات. هذه وحده. واحب انبه المسؤولين، هذه فساد مالي كلش كبير. انا ان شاء الله بهاي الحلقه نسميها حلقه توفير 14 مليار الى الشعب العراقي. هذا الانبوب 18 مليار رقم جدا عالي. وانا اجيب لك مثال. هذا الانبوب العراقي المقترح هو 1680 كيلو متر. الارض مالته طبعا في الانابيب اهم شيء الارض مالته صحراويه. من السهل انه تمد فيهم، لا اكو نهر، لا اكو مدن، لا اكو ما اعرف شنو. والمبلغ 18 الحكومه اقترحته طبعا.
هنالك انبوب اخر مشابه له؟
احسنت، اكو انبوب بالضبط مشابه من ناحيه السعه ومن ناحيه الجسم. هذه الخريطه هي انا شوفوا الخريطه. هذا الانبوب هو يوصل النفط من اذربيجان الى ميناء جيهان التركي، يمر ب دولتين. من يطلع من اذربيجان يروح الى جورجيا. من جورجيا يروح خلال سلسله جبال شرق كماسون تركيا، يروح الى هناك. هذه الاراضي اللي يمر بها 1500 عائق يمر بهذا الانبوب. ونفس السعه، سعه الانبوب العراقي المقترح مليون برميل باليوم. هذا طاقته مليون برميل، وهذا يمر ب 1500 عائق. ذاك ما يمر باي عائق. هذا مدفون. الانابيب العراقيه يجب ان تكون مدفونه لمنع الارهاب. احنا عندنا ارهاب بالاضافه الى ميزات هندسيه اخرى ايضا ضمن ضمن الاختصاص
باختصار هذا ايش قد كلف
الانبوب العراقي هذا هذا اللي هو يصعد الى منطقه 2800 متر قريب جبل حصارات اللي هي المنطقه الشرقيه مال تركيا ويمر بهاي العوائق الضخمه تدرون ايش قد يكلف ايش قد كلف 3,600,000,000 دولار هذا المفروض يكلف ضعف الانبوب العراقي لان التوبوغرافي الاراضي اللي يمر بها الانبوب تأثر كثيرا على سعر الانبوب هذا المفروض ب 36 مليار اذا الانبوب المقترح 18 مليار اذا هنالك سرقه خلينا نسميها باسماء هنالك
هذا انبوب لنقل الغاز
لا 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 هذا الانبوب مال اذربيجان هذا لنقل النفط بالمناسبه انا مسوي كثير من الدراسات يعني الاستشاريه للجسمه فهذا مثال انه بس اكو نقطه انا استغرب هذا العراق بكل هالخبراء بكل هاي الساسه فضيحة بهذا القدر ب 14 مليار بعملية واحدة كلهم ساكتين أنا أريد أسأل أين أنت يا حسين الشارستاني تشوف هاي الفضيحة فضيحة الإعلان عن الرقم وفضيحة الرقم الهائل هاي وحدة أين أنت يا وزير النفط أين أنت يا مفتش وزارة النفط أين أنت يا وزير الاقتصاد
التجارة والمكاتب استشارية ربما كان عندهم مكاتب استشارية خارجية وقدمت لهم أرقام و...
أي أولا أنا إذا أحكي لك استشاري هاي شغلات شغلت أنا أول ما قالوا لي قلت لهم بحدود الأربعة مليار احنا
قدمت استشاره الحكومه العراقيه راسلت مجلس الوزراء راسلت مجلس النواب يعني انتم يعني الخدمات اللي تقدمها للبلد الا يعني خدمات مدفوعه
لا اولا ما رايدين فلوس احنا اجيب لك مثال اجيب الان اكو موقع في غايه الاهميه فارغ صار له 4 سنين وكيل الوزير لشؤون الاستخراج حسين الشارستاني مريد عين بواحد
تسجيل صوتي لوكيل السيد السيستاني شيخ محمد فلك المالكي من وكلاء السيستاني في البصرة في محافظة البصرة في هذا التسجيل الصوتي بحسب ما هو يقول يتحدث مع مجموعة من طلاب الجامعة في البصرة عندهم مشكلة وقصدوه بمشكلتهم فهو يتحدث عن حسين الشارستاني الذي كان حينها وزيرا للتعليم العالي يقول من أنني ذهبت إلى بيت السيستاني وهناك لعنته لعن حسين الشهرستاني لماذا لم يلعن غيره لأنه يعلم أن حسين الشهرستاني ممثل لمرجعية السيستاني في الحكومة لماذا لم يلعن البقية ثم إنه يقول من أن حسين الشهرستاني قد ذهب إلى بيت السيستاني ما المرجعية تكذب علينا وتقول من أنه لا يصل مسؤول إلى عتبة باب السيستاني فهل حسين الشهرستاني من هؤلاء المسؤولين أم لم يكن حسين الشهرستاني هو ممثل مرجعية السيستاني لذا أرجو أن تلتفتوا إلى كلام محمد فلك المالكي فيما يرتبط بهذا الموضوع والتفتوا إلى أن الشهرستاني كان في بيت السيستاني زار بيت السيستاني المرجعية هكذا تقول من أنها لا تفتح أبوابها للوزراء وللمسؤولين وللسياسيين فماذا يصنع هناك الشهرستاني القضية واضحة كل المطالب السابقة وكل المعطيات وكل الوثائق تتحدث عن شيء واحد إنها السرقة الكبرى النفط رجاء اعرضوا لنا التسجيل
نحن هذا البلد بلد الأموات بلد يا علي يا الله دفعنا داعش لولا الجهود ولولا القوة ولولا يعني قاعد يصير بالقدر كل ما قيل يعني حسين الشهرستاني ماذا أمر الوزارة الناس الوزارة أهم وزارة هي التعليم العالي ذاك اليوم الثاني وكيل وزير
والنفط من قبلها
شوف البلد
ودمرنا
نقول لك بلد طيب يقول لي شيخنا أنت غلطان
صحيح
هذا اليوم رجاني وكيل وزير النفط وكيل وزير النفط رجاني على شنو والله ذاك شوف شلون البلد طيب يا شيخنا اجاني حسين الشهرستاني رجع صاير اصفر وما ادري شنو ويقول سلمنا على شيخ محمد بعد لا يحشي علي مو بس أنا اللي سوى جولات طرافي أسر مالك كانوا وياه وفلات كانوا وياه ليش ما يجيبه بس أنا يجيبني فخل يعني جسمه يعني حتى بيت السيد النبوني وقال له لشيخ محمد يمنى لعنك صدق يعني من بيت السيد الثاني لعنك الشهر الثاني تلعنه في هذا لما حكيت مظلومية العراق.
رجاء أعيد بث كلامه.
نحن هذا البلد بلد الأموات بلد يا علي يلا يعني دفعنا داعش لولا الجهود ولولا القوة ولولا يعني قاعد يصير بالقدر في الواقع يعني حسين الشهر الثاني ما دمر الوزارة أهم وزارة هي التعليم العالي ذاك اليوم الثاني وكيل وزير
والنفط عن قبلها
شوف البلد
ودمرنا
نقول لك بلد طرف تقول لي شيخنا أنت غلطان
صحيح
هذا اليوم واحد رجاني وكيل وزير النفط وكيل وزير النفط رجاني على شنو والله بدأ شوف شلون بلد طرف يا شيخنا رجاني حسين الشهرستاني يرجع صاير أصفر وما أدري شنو ويقول سلمنا على شيخ محمد بعد لا يحشي علي مو بس أنا اللي سوى جولات طرافي أسر مالك كانوا وياه وفلات كانوا وياه ليش ما يجيب مو بس أنا يجيبني فخل يعني جسمه يعني حتى بيت السيد النبوني وقال له لشيخ محمد يمنى لعنك صدق يعني من بيت السيد الثاني لعنت الشهر الثاني تلعنه في هذا لما حكيت مظلومية العراق.
وإلى فيديو يشتمل على نفس المضمون أيضا لشيخ محمد فلك المالكي
الذي أعطاه الشهرستاني لعنة الله عليه وعلى من سلطه على بلاد المسلمين في حقيقة الحال يعني الذي أعطاها بدم بارد وبقلب بارد أعطى أموال هذه الناس أعطاها إلى الشركات الأمريكية والصهيونية عدل لو مو عدل إخوان خاف تقولون ما نحكي خاف قاعد نحكي ولكن بعد شسر
الحكاية لم تنتهي نكملها غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.